Nem digeriz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الجاهل بالحكم فان مفتريه هذه المفترات لا تتفق على العلم بل يتحقق الإشعار حال الجهل إيزان جليز آخر أثناء أن المرتكب لا يعلم بأنه مفتران مع ذلك يهتم بكونه مفترات. استدل القائل بإكمال العلم أنه في حال الجهل لا يكون مفتران برمايتين إحداهما مرتقة أبي بكر وزرارة أو الصحيحة فقد تذكر الكلام فيها. الثانية الصحيحة وأرض السنة في هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام أنا أعجمي أهرم رهر على قميصي أن قميصه علي فلم ينزع قميصه حال الإحرام فرجع إلى الفقهاء فقالوا إن هديه فاسد وأنه يجب عليه بدنة الكفارة لأجل لبسه المخيط. فسأل الإمام عليه السلام وكان جاهلا فسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام لا يجب عليه البدنة ولا يحج من قابلين لا يحج من حجه. كلا الحكمين على خلاف الواقع ما أفتى به الفقهاء من وجوب الكفارة عليه ومن بطلان هجه وأنه لا بد له من الحج من قابل كلاهما فاسدون. فذكر سلام الله عليه أي رجل رجل أمرا بجهالة فلا شيء عليه. قد يترسم أن ذكر الإمام عليه السلام كلا الحكمين عدم فساد الحج وعدم وجوب البدنة ثم ذكره سلام الله عليه أي رجل ذكر أمرا بجهالة فلا شيء عليه يدل على أنه مع الجهل يختم بصحة العمل ويختم بعدم الكفارة فيكون دليلا على ما ذكر من اعتبار العلم في المفترية وأن الجاهل لا شيء عليه من جهة ومن جهة الفساد. ولكن ذلك ليس بصحيح بل الصحيح ما ذكرنا من أن قوله عليه السلام أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ينظر إلى نفي وجوب البدنة إلى نفي الكفارة لا إلى صحة الحج فأنه كان جاهلا فيصح حجه فلا يجمع عليه العادة من قبل وذلك لأنه بلا كلام ولا خلاف ولا إشكال أن لبس المخيط متعمدا أيضا لا يجب شان الحج فليست الصحة من جهة الجهل يعني يرتب عليك أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه هذا غير مربوط لعادة الحج يعني بعد الوجوبات هذا حكم مستقل يعني بيّن سلام الله عليه أن كلا الحكمين فاسدون ما ذكره الفقهاء من بطلان الحج فاسدون وما ذكروه من وجوب الكفارة فاسدون هذا ينظر إلى نفي الكفارة لا أنه ينظر إلى نفي البطلان فإن الجهال أجنبية في المقام حتى لو كان عالما فرضنا أنه كان عالما ولبس قميصا حال إحرامه أيضا لا يحكم عليه بفساد الحج بلا إشكال. فقوله عليه السلام أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ينظر إلى الجملة الأولى إلى الحكم الأول وهو وجوب الكفارة وجوب البدنة عليه ولا ينظر إلى فساد الحج وأن حجه لا يفسد لأنه كان جاهلا هذا لا معنى له. ثم إنا ذكرنا أن أدلة التقية على قسمين، القسم الكثير ينظر إلى مشروعية التقية وأنها واجبة لا مجرد أنها جائزة، من لا تقية له لا دين له، التقية ديني ودين آبائي، فهذا واجب من الواجبات الإلهية، ومن ترك ذلك فقد ارتكب إثما. أتى الله سبحانه، إن الله سبحانه أمر بالتقية كما أمر بسائر الواجبات، ولا فرق في ترك الواجب الإلهي بين أن يكون المتروك والتقية أو شيء آخر. التقية واجبة في مذهبنا، بل هي من أهم الواجبات، حتى سلب عنه الدين، من لا تقية له لا دين له، حتى أنه غير متدين بهذا الدين. هذه الزمايات ذكرنا أنها أجنبية عن الإجزاء بالكلية، فأن هذا الأمال يجزي أو لا يجزي لا بد من التقية والأمال على طبق ما يراه العامة. وأما أن هذا الأمال مجزي أو ليس بمجزي فعلى القواعد، مقتضى القاعدة أنها لا تجزي لأنه لم يأتي بالمأمور به، ووجوب هذا العمل في نفسه بعنوان التقية، وجوب العمل في نفسه بعنوان التقية لا يلازم صحة العمل بوجه. نعم، برد الإجزاء في باب الصلاة في باب الوضوء، يعني مقدمات الصلاة، بأدلة خاصة صلوا بصلاتهم. كل مورد برد دليل على الإجزاء فهو بالله فمقتدى القاعدة هو البطلان. بالصلاة نلتزم بذلك، فإذا صلى تقية وسجد على ما لا يجوز السجود عليه، أو تكتف أو تدلل بكلمة آمين مثلا بعد الفاتحة أو غير ذلك مما هو مقتدى للصلاة، أو توضأ وضوءهم غسل ثلاث مرات أو غسل رجليه مثلا، أو نشس في الوضوء فغسل من الأسفل إلى الأعلى، وهكذا كل ذلك يجزي ولو حاجة إلى الإعادة لما دل على الاجتزاء بهذه الصلاة التي وقعت تقية. وأما غير ذلك مثل الصوم لم يدل دليلا على الإجزاء، ولكن قد يقال إنه يستفاد الإجزاء من بعض الروايات الدالة على أن التقية مطلقة يجزي، والعمدة في ذلك روايتان، إحداهما ما ورد من أن التقية في كل شيء إلا في ثلاث، منها المسح على الخفين، كأنه يستفاد من هذه الرواية من استثناء المسح على الخفين. معلوم أن المسح على الخفين في نفسه ليس أحد المحرمات، استثناء المسح على الخفين يدلنا على أن الحكم عام للوزع والتكليف. المسح على الخفين لا تقية فيه لا يجزي، ولكن غيرها جاء يجزي، فيتكون الرواية دليلا على الإجزاء كما هو دليل على الجواز، يعني أهم من الحكم التكليفي والوزعي باعتبار استثناء المس. هذا الاستناد لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث مضافا إلى معارضتها بما دل على جواز التقية في المسح، إذا تقدم الكلام في ذلك في باب المسح. بينما الإمام عليه السلام هو لم يكن يتقي لأنه لم تكن حاجة إلى التقية على ما تقدم من الثلاث. مع قتل نزل أما ذكرناه الرواية في نفسها لا تدل على ذلك، فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث منها المسح على الخفين استثناء لما ثبت الذي ثبت كان هو الوجوب. التقية في كل شيء، من لا تقية له لا دين له، فكل شيء فيه التقية أي يجب إلا في هذه الثلاث لا يجب. وأما أن التقية مجزية أو ليست بمجزية، هذه الرواية أجنبية عن ذلك، يعني هذه الرواية لا دلالة فيها على الإجزاء. من الخارج علمنا أن الثلاث المأتية بها تقية في أجزائه في شرائطه تجزي، لا من هذه الرواية استثنى. استفدنا ذلك فإن هذه الرواية ناظرة إلى نفي الوجوب. التقية في كل شيء، يعني الذي قلت إن التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له، هذا في غير هذه الثلاث، وفي هذه الثلاث لا تجب التقية. لأما أن في موارد حتى في مسألة الخفين التقية غير واجبة، فأراد أحد أن لا يمسع على خفين له ذلك لا تجب التقية. ترك التقية ليس بمحرمين، والتقية ليست بواجبة. أين هذه الرواية من الدلالة على الإجزاء وأن الأمل المأسي به تقية يجزي؟ الرواية أجنبية عن ذلك. الرواية الثانية ما رواه الان نمیدن واجب نیست تقیه، معلوم نشید شو از اولش نمیده هیچ کار زمان خواهش از اول از میکنم از تقییت دیگه اجرام شما اگر وقت داشتن میگفتن بذار ما ایچی من شو گفتن تا معلوم دیگه ایچی معلوم نشید ثانیان از میکنم به خاطر شو اول استثناء من الوجوب وجوب تقیه از تقییت لا لا يجب أن لا يجب يشوف هذا لا يجب التقية لا يجب لا يجب استثناء عن عدم الوجوب
أجد الشايس
أرض يقول أن الثابت كان هو الوجوب مع قتل مثلا أدلة السلام لا سيد الثابت هو الوجوب التكليف استثناء يقول لا يجب الزائد كما لويته لا يجب المسألة الخطر لا يجب شيئاً لا أنه يترسل عليه نسأل يجب لا يجب التقية فيش يترسل عليه يجب لا يجب التقية بالمسألة الكفرين هذا غير واجب. التقية التي أوجبناها في موارد أخرى هنا ليس بواجب، إذن هي غير ناظرة إلى كل من الأمرين ينزل الوجوب
فبس ينزل جليل ينزل.
فالحاصل أنه لو كنا نحن بهذه الرواية لأدلة التقية لم يكن فيها أي دلالة على الإجزاء، بل دليل على أن تارك التقية فاسق إلا هنا. لو ترك التقية في المسألة الخفين لم يحكم بفسقه، لم يترك واجبه. لا ترك المسألة الخفين شو معنى يترتب؟ يعني مسألة رجلي يا ترى ده على اسمه على تارك التقية لا انه التقى لا يجب التقية مو جائز مو مشروع. التقية المسألة الخفين مو مشروع، لابد ان يمتع على رجليه. استثناء من اي شيء استاذ علينا استثناء من اي شيء استاذ في كل شيء شنو على في كل شيء يعني يجب في كل شيء فهنا ليس بواجب شيء ترى لا إذا شو هو معنى وجوب التقية ليس هذا معنى وجوب التقية خير معنى شيء نيس لنا المجمعين هم شو ميقام شو خلاف واقعي ميشه بجد معنى شيء بل آسف أن هذه الرواية أجنبية عن الدلالة على الصحة بالكلية. فلو فرضنا
لم يكن دليل على الإجزاء في باب الصلاة لم تلتزم هنا بالصحة في باب الوضوء. إنما قلنا بالصحة لتلك الأدلة، فمعنى قوله عليه السلام التقية في كل شيء معناه أن الدين إنما هو في التقية، من لا دين له لا تقية، من لا تقية له لا دين له. ولكن هنا ليس كذلك، إذا فرضنا أنه ترك التقية ولم يمسح على كفه لا يحكم بفسقه، ليس هذا بواجب استثناء عن وجوب التقية، وأن ترك التقية ينافي الدين في الكلية أجنبي عن الحكم الوضعي أنه صحيح أو ليس بصحيح أجنبي عن ذلك. وأما ما رواه أبو السواه والظاهر أنه هو أبو السواه الفلاني إبراهيم بن نعيم وهو ثقة، قال الصادق عليه السلام على ما يرمى إنه ميزان لا عين فيه، أبدا لا يكون فيه انحراف مستقيم دائما، هذا من الأجلاء. الظاهر أنه أبو السواه أبو السواه الفلاني الذي يروي عنه سيد بن عميرة، والسند معتبر. علي بن الحكم الذي هو في السند أيضا معتبر، وإن كان قيل إنه مردد بين أشخاص ليس الأمر كذلك، كيفما كان الرواية معتبرة. والرواية في باب الإيمان يقول الإمام عليه السلام كل ما صنعته أو لا كل ما تصنعه كل شيء تصنعه أو صنعته أو يمين ذلك في تقية فليس عليك منه شيء، أو ما تغيير ما في العبارة. هكذا يقول الإمام عليه السلام الأمل الذي يأتي به الإنسان يصنع شيئا أو يهلك يمينا عن تقية فليس عليك منه شيء. هذه الرواية تستدل أنه عموم ليس عليك منه شيء أيضا يدل على الصحة، كل ما فعلته فإذا فرضنا أنه أتى بشيء منفتر من باب التقية فليس عليك منه شيء، لا يلحقك شيء من هذا الأمان فلا يجب عليك القضاء. هذا الاستدلال أيضا ذهب الجواب عنه ما تقدم أنه من ناحية الأمل لا يلحق شيء، لا من ناحية ترك الواجب، لا يؤاخذ بشيء من عمله إذا عمله تقية، لا يقال له لماذا عملت ذلك، فإن كان يمينا لا يترتب عليه كفارة، وإن كان طلاقا لا يترتب عليه شيء، إن كان شرب نبيذ مثلا لا يعاقب على ذلك بناء على أن التقية يجري حتى في شرب النبيذ أو شرب ماء متعجب نفروس غير النبيذ تقية، اضطر إلى أن يشرب من هذا الماء ما لأنهم يرون مثلا إزالة الدم ولو بالبساط متهرا بل تلاقى ماء وهذا لابد له من شربه تقية لا يؤخذ بشيء. المذكور في الرواية منه ليس عليهم منه شيء من نوعية فعله فلا يؤاخذ بهذا الفعل، وأما من نوعية تركه الواجب ترك الواجب بل صحيح لا بل من نوعية تركه الواجب أيضا لا يؤخذ، لا يقال لماذا أبطلت صومك، لا يلحقه وزر من نوعية عمله، فأما يحكم بصحته أجنبي عن ذلك. فالظاهر أن أدلة التقية لا تدل على صحة العمل في غير الصلاة ومقدماته، إذ لم يرد دليل على الإجزاء، وما يقتضيه أدلة التقية هو وجوب التقية لا صحة العمل. هذا ملخص ما ذكرناه ثم تعرض قدس الله نفسه لمسألتين واضحتين إحداهما تقدمت مفصلا، أن يدخل الذباب في حلق الإنسان بغير اختياره، هو معلوم أنه لا يدخل الصوم ولكن يجب عليه أن يخرجه إذا تمكن. الثانية إذا كانت اللقمة في فم الإنسان وأراد بلعها لنسيانه الصوم فتذكر أنه صائم لا يجوز له ابتلاعها، ولو بلعها بعد التذكر بطل صومه بل تجمع عليه الكفار واجب لأنه إفطار عمدي. ومن هذا القبيل ما إذا كان مشتغلا بالأكل فتبين الفجر فظهر الفجر ليس له أن يبلع اللقمة التي في جيه، فإذا بلعها يحكم ببطلان صومه بل بوجوب الكفارة أيضا.
يا الله السلام عليكم. ايام جبوش يعني ايام جبوش
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمدة ما استدل به على الإجزاء وصحة الصوم إذا أكثر عن سبيتين العمدة في ذلك الروايتان المتقدمتان وبدخ ثالث نبينه إن شاء الله إما في هذا اليوم أو بعد ذلك. آتان جمایتان احداث ما قوله علیه السلام كل شيء فيه التقیه إلا المسعى للخفین وشرب النبی لدعوى أن الاستثناء يدل على شمول الرواية للحكم التكليفي والوضعي. تقدم الجواب عن هذه الجماية وأن الجماية غير ناظرة إلى ذلك فإنما هو استثناء عن وجوب التبية فأن التبية واجبة. صدر الرواية هكذا تسعة أعشار الدين في التبية للا تبية للا دين لمن لا تبية له والتبية في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين. الاستثناء مستدل بالكلام كيف استثناء المنفصل قوله عليه السلام لا دين لمن لا شقية له إلا في هذين المولدين فإنه لا ينافي مخالفة التقية لا ينافي الدين. أين هذا من الحكم السهل؟ لا بد أن يكون الحكم السهل استفادة من أمر آخر. صدر الحديث على ما رواه في الكافي وغير الكافي هكذا تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في شرب النبي ومسح الخفين. كذا ذكره على أن هذه الرواية مروية في الكافي عن ابن أبي عميس بسنده الصحيح عن ابن أبي عميس عن هشام عن أبي عمرو الأعجمي وهكذا رواه البرقي في المحاسن على ما نقل عنه صاحب الوسائل يعني النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل فحسب نقله هكذا يقول رواه البرقي مثله. وقد كتب الكاتب المعلق في تعليقه على الوسائل أن الموجود في المحاسن هكذا ابن أبي عميس عن هشام وعن أبي عميس أبي عمرو الأعجمي. إذا صح ما في تلك النسخة يعني النسخة الموجودة من المحاسن عند المعلق فالرواية صحيحة. وأما على نسخة الكافي وعلى نسخة المحاسن التي كانت عند صاحب الوسائل الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها فلا يبقى مجال للتكلم في دلالتها، لأن هذا الرجل وهو أبو عمر الأعجمي مهمل لم يذكر بتوثيق الملومات. فقط له رواية يذكر في هذا الباب، في باب الصوم، في باب التقية، في باب التقية لا في باب الصوم، أنه بل 19 دين في التقية إلى آخر الرواية. فبما أن الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، لو كانت دلالته تامة، ولو فرضنا أن بعض نسخ المحافظ كما ذكره صاحب التعليق كذلك لا يثبت، إذا لم يثبت أن نسخة المحافظ، بل نسخة المحافظ على نهر ما في الكافي أو غيره، حتى لو فرضنا أن جميع نسخ المحافظ على ما ذكره صاحب التعليق أيضا لا يثبت، لأن الكافي صاحب الكافي وهو محمد بن يعقوب رواه على خلافه، فيكون بين لم يثبت أن الإمام عليه السلام يعني أن حسام رواه عن الإمام عليه السلام أو أن حسام رواه عن أبي عامر، هذا لا يثبت، لم يثبت. كيفما كان هذه الرواية ثابتة وغير قابلة للاستناد إليها حتى لو تمت دلالته، فضلا عن أن دلالته لم تتم. وأما الرواية الثانية وهي رواية أبي الشباب، ذكرنا أن هذه الرواية ناظرة إلى أن الإنسان في سعة مما يعمله لتقية من حلف أو غير حلف، الظاهر أن هذه الرواية غير ناظرة إلى الحكم الوضعي حتى الأحكام المترتبة على الشيء. هذا استفدناه من أدلة أخرى، أن اليمين إذا وقع مصرحا عليه لا أثر له. الروايات كثيرة، هذه الرواية مضافة إلى ما ذكرناه، دلالتها قاطعة باعتبار أن المستفاد من السعة، من كلمة السعة في هذه الرواية، السعة من جهة التكليف ومن جهة المؤاخذة، حيث إنهم كانوا مبتلين بالخزاة وغير الخزاة، الثلاثين كانوا يحلفون كاذبين في حق الدعي على أحد، أو بل لهم مال عندهم يريد أن يغتسل السلطان، فيهلف أن هذا المال ليس له، فإنما هو لي مثلا. اهلف بالله كاذبا في بعض الروايات لإنجاء مؤمنين أو لدفع ظلم المؤمنين. أذكر أن بعض الروايات أن الملائكة يكتمونه صدقا، لا يصاب عليه مثلا فيكون مصابا عليه. اهلف بالله كاذبا ونج اخاك. هذه الروايه از ناهض بالله العليم انه ينظر الى هذا المعنى، ان الانسان يعمل شيئا تقيه او يهلف تقيه، هذا في سعه من يعني لا يؤخذ على مثاله. وأما مسألة الآثار المترتبة على هذا الفعل فالرواية أجنبية، نظير قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، يعني لا يؤخذون بذلك، لا يتوجه عليهم تكليف من قبل ذلك، فهم في سعة وليسوا في ضيق، لا يعملون، لا بأس بذلك. ما صنعته من عمل أو حلفت من يمين في تقية فأنت منه في سعة، يعني مرخص لك هذا، لا بأس بالحلف التقية، لا بأس بالعمل بالتقية. وأما بالنسبة إلى الآثار، أنه إذا فعلته لا يبطل صلاتك مثلا، أو صومك، أو عمل آخر، أو لا يترتب عليها أي أثر آخر، هذه الرواية أجنبية. كيف ما كان لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين الا ان الاشتار اذا كان ان تقيتين لا يوجب بطلان الصوم كما اذا التمست الماء تقيتان باعتبار انهم يلتمسون ولا يرونه مبتلا فهذا لا بد له من الالتماس تقيتان لا يبطل صومه لا يستفاد من هاتين الرمايتين ولو فرضنا انه سبيل ذلك فرضنا أن الرماية دلت على ذلك كل ما صنعته أو بغير لفظ كل ما صنعته من عمل مثلا أو هلفت عليه من يمينين فأنت منه في شعاء إذا قلنا إن هذا يدل على أن العمل المأتي به أن تبيتين لا يترتب عليه أثر ولو باعتبار لازمه وهو الترك باعتبار أن هذا الإفطار مثلا يستلزم ترك الصوم لا يترتب عليه أثر الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون هذا لأن أن تكون التقية لأجل أنهم لا يرونه مفترا أو لأجل أنه لا يجب الصوم عندهم في هذا اليوم فلو فرضنا أن هذا اليوم يوم عيد عندهم ويحكمون بوجوب الإفطار ويحرمون الصوم في هذا اليوم وهو يوم العيد فهذا لا بد له من الإفطار تقيته الظاهر أنه لا بد من الحكم بالإجراء فيقال إن صومه هذا يجري وإن كان أكثر عن تقيته باعتبار أنه متمكن من الصوم من غير هذه الجهات من غير أن يفطر عندهم مثلا بشرب ماء أو بأكل شيء ونحو ذلك يصب عليه أن هذا العمل الذي صنعه في تقيتين فهو منه بيسعى لا يترتب عليه الأثر لا يكون مفسرا ولا يكون موجبا للقضاء لا فرق بين أن يكون هذا يعني هذا العمل الصادر عن تقيتين لأجل أنهم لا يرونه مفسرا أو لا يرون بدون الصوم في هذا اليوم لا فرق في شمول الرواية نعم بينهما فرق بأثر الواقع يعني منشأ التقيت مختلف منشأ التقيت هنا أنهم يعني محل كلامنا أنهم لا يرونه مفترا فهو صائم غير مفتر ومنشأ التقيت في الثاني أن هذا اليوم لا يرونه يوم صومين ولكن هو صائم بهذا الموقع هذا اليوم يوم صومين وهو صائم فلا يدخل صومه لذلك أي لإفطاره تقيتان لعدم القصور في شمول الدليل له وهذا لا يقاصر الترك إذا فرضنا أن التقيات اقتضى ترك الصلاة مثلا أجزا نفروز إن كان الظاهر أنه لا مثال له لو فرضنا أن العامة مثلا فرض ليس له واقع فرضنا أنهم لا يرون بدون صلاة الفجر يوم العيد مثلا فهذا لم يصلي من جهة التقية نعم لا يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ما صنعته أو هلفت عليه مثل هذا لا يكون مشمولا له الذي تركه ترك الصلاة تقية ولكن المقام ليس كذلك المقام أتى بالصوم لكن من غير هذه الجهة فإن الصوم مركب من عدة شروط تقية الشروط لا بأس بها لم يقتل التقية الإفطار يأتي إلى داره ولا يفطر أو في ذلك المجلس لا يفطر من بقية الجهات من جهة الكذب على الله تعالى وغير ذلك لكن من جهة الشرب لا بد له من الشرب تقية فإذا قلنا إنه من قبل هذا العمل في ساعتين لا يترسم عليه شيء ريك من قبل هذا العمل حتى من جهة القضاء لا نرى مانعا من ذلك فالتفكيك لا محل له يعني التفكيك بين أن تكون العامة لا يرون مفتريته او يرون انه مفترون ولكن لا يرون بدوب الصوم في هذا اليوم. فحسب اسلاف الدليل لا فرق بين الامرين اذا قلنا فعدم الافطار في محل كلامنا نقول به في الثاني ايضا فيما لا يقولون بوجوده ذلك. ولكن قلنا ان الروايه لا دلاله لنا لا دلاله لها على ذلك اصلا. بقي هنا الوجه الثالث بالنسبه الى الاجزاء ويقال انما اتى به المكلف مع التقيه هذا يجزي. يمكن الاستدلال على ذلك باطلاقات ادله التقيه وان التقيه مامور بها وان التقيه في كل شيء. من لا تقيه له لا دين له. الروايات في المقام كثيره الروايات الامره بالتقيه تقيه ديني ودين ابائي. اذا قلنا ان التقيه أخذ عنوانا لما يتحقق به التقية خارجا. التقية ديني ودين آبائي يعني العمل الذي يؤتى به تقية فهو ديني ودين آبائي. إذا قلنا بذلك فإذا لابد من القول بالإجزاء على القاعدة لا يحتاج إلى دليل. وذلك فإن مقتضى ذلك أن المسح مثلا على الخفين أخذ غسل الرجلين نفرض إذا فرضنا أنه في مقام الوضوء لا بد له من غسل الرجلين أو لا بد له من السجود على غير الأرض أو لا بد له من التكتف إلى غير ذلك هذا يكون مأمورا به. التكتف مأمور به في الصلاة و السجود على غير الارض مأمور به في الصلاة. غسل الرجلین مأمور به في الوضوء و هذا هو المسئول معروف في الاجزاء ان الامر الاضطراری هل يوجب الاجزاء او لا يوجب الاجزاء بالنسبة الى القضاء لا ينبغي الشك في الاجزاء على ما تقدم في بحث الاجزاء لانه لم يفت منه واجب اتا بما هو المأمور به في حقه و قد كان المأمور به هو الوضوء مع غسل الرجلين. غسل الرجلين مأمور به في عنوان الوضوء و هكذا السجود على غير التراب مثلا غير وجه الارض و هكذا و هكذا الاجزاء على القاعده هنام بالمقام في مساله الصوم اذا فرضنا ان الصائم بغسل انه صائم مأمور بالعدل فمعناه انه لم يؤخذ في مفهوم الصوم الاجتناب عن هذا انما اخذ الاجتناب عن الماكول والمشروب في غير التقيه وكذلك الالتماس مثلا فصومه هذا صوم مامور به فمتى فاته الصوم حتى يقضي اتى بما هو المامور به في هذا الحال مثل ما اذا صلى عن تيممين هل يحتمل ان يقضي صلاته في خارج الناس لم تفتح الصلاه اتى به. ففي هذه الموارد الذي هو مامور به لا حاجه الى القضاء لعدم صوت شيء. واما اذا قلنا بان الروايات التقيه لا تدل على الامر بما يتحقق به التقيه بل امر بنفس هذا العنوان وقايه النفس عن الهلاك او وقايه اخيه عن الهلاك بقيه المؤمنين فليس الفعل مامورا به. ليس هنا شيء يكون مامورا به بامر اضطراري حتى يقال انه يجزي لا امر بالصلاه مع التكتف مع قطع النظر عن الأوامر الخاصة إطلاقات الأدية. إطلاقات التقية لا تقتضي الأمر بالصلاة الفاقد للشر وإنما تقتضي الأمر بالاستقاء. لا يكون الاستقاء إلا بهذا العمل. فحينئذ ليس هنا امر اضطراري مثل الامر بالصلاه مع التيمم، لم يثبت هذا الامر. نعم بالادله الخاصه في باب الوضوء والصلاه ثبت كما قلنا، واما في غير ذلك لم يثبت امر بالعباده، بل الامر انما تعلق بعنوان التقيه وحفظ النفس عن الهلاك او حفظ اخيه من الهلاك. كيف يد الله جعل الصحه؟ فلو فرضنا ان التقيه من كافر الذي هو واجب بلا اشكال، حفظ النفس المحترمه واجب من اي شخص كان من المخالفين او من غير المخالفين. فتكلم هذا في صلاته تقيه لأن يعرف الكافر أنه مسلم فيقتله، هذا يحتمل أن يقال إنها يجري باعتبار أنه مأمور بالتقية، مأمور بهذا النفس، لا مأمور بالصلاة مع التمكن. وبما أنه لا يظهر من أدلة التقية الأمر بالعمل الذي يتحقق به التقية، حينئذ ما ذكرناه من عدم الإجزاء مطلقا، سواء كان بالإضافة إلى مكثرية شيء أو بالإضافة إلى عدم البدو بالصوم، الظاهر أنه هو الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا غلب العطش الصائم فهيت خاف على نفسه من عدم شرب الماء، فلا اشكال في جواز شربه الماء، فذلك لأدلة الاضطرار، إذ ما من محرم من المحرمات الإلهية إلا وتستطيع حرمته عند الاضطرار، وهذا من موارد الاضطرار إذا كان حفظ نفسه متوقفا على أن يشرب الماء لأمر من الأمور لشدة السهر أو لغير ذلك، بحيث لا يتمكن من الإمساك فيقع في محذور خوف تلف النفس، فيجوز له أن يشرب الماء ويستدعى به ضرورته، مضافا إلى ما ورد من النفس الخاص في المسألة، تجوز سلام الله عليه أن يشرب الماء ليستدعى به ضرورته، ولو لم يكن نفس لتزمنا أيضا بذلك، فإن أدلة رفع الاضطرار رفع عن أمتي ما سروا إليه، هذه الأدلة أو غيرها ما من شيء حرمه الله إلا وأهله في مورد الضرورة، ونحو ذلك من الروايات تدلنا على جواز ذلك. الأمر الثاني أنه بعد الجواز هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ الظاهر هو وجوب القضاء، فإن مقتضى ما دل على أن الأكل والشرب مفتر، الأكل العمدي والشرب العمدي لا يفرق فيه بين الحلال والحرام، هذا إفطار عمدي محلل كما تقدم في الإكراه، كون شيء مباحا وحلالا لا ينافيه أن يكون مفترا، فإطلاق قوله عليه السلام لا يضر في الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال بمفهومه يدل على أن الأكل والشرب مفتر، وكذلك الروايات الأخرى، إطلاقات هذه الروايات بل السليمة على المعارض لا مقيدة في المقام. اجتزاء الصائم يعني اجتزاء هذا الشخص المستر لإنساكه ببقية النهار عن الصوم هذا يحتاج إلى دليل، لم يدل دليل على ذلك. هذه الرواية التي دلت على جواز الصوم وأدلة الاضطرار التي دلت على جواز الصوم ورفع الاضطرار لا تدل على اجزاء الناقص عن الكامل، لأن الإنساك في بقية النهار يجزي عن الصوم، بحيث لا يحتاج إلى القضاء لا يستفاد ذلك، بل إطلاق خاتمة كما ويجب عليه القضاء. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه إذا بطل صومه ووجب عليه القضاء فهل يجب عليه الإمساك في بقية النهار وجوبا تكليفيا أو لا يجب عليه ذلك؟ بعد ذلك حال المريض وحال المسافر قد ثبت عنه الأمر بالصوم، فإذا ثبت عنه الأمر بالصوم بعد ذلك هو مختار يريد أن يشرب أو يأكل أو يأتي مفتر آخر من المفترات لا مانع من ذلك، هو غير مكلف بالصوم. مقتضى القاعدة هو الجواز، وذلك لأن الأمر بالصوم إذا ارتفع يعني لم يكن هذا مأمورا بالصوم، فإن الصوم عبارة عن الإمساك عن أول الفجر إلى الغروب، مجموع هذه المدة لا بد أن يمسك عن المفترات المتقدمة. فإذا فرضنا أنه سقط هذا الأمر ولو لاضطرارين، إذن الدليل نحتاج إلى دليل يدلنا على الإمساك في بقية النهار، ما أنه ليس بصائم ولا يحسب هذا صوما له، بل يحتاج إلى القضاء كما تقدم. هذا يحتاج إلى دليل. هذه الرواية التي وردت في باب الصائم المسترد إلى شرب الماء يكفي بالدلالة على ذلك، فإنه سلام الله عليه جرز له شرب من شرب الماء بمقدار رفع ضرورته لا بمقدار الإرضاء، لا يرتوي من شرب الماء، لا يشرب الماء بل كاملا بحيث يرتوي، بل بمقدار يتحقق يعني يرتفع به اضطراره. فنستكشف من هذه الرواية أن الزائد على مقدار الاضطرار ممنوع، فإذا كان شرب الماء ممنوعا كان الأشياء أيضا ممنوعا، كان الالتماس وغير ذلك من المفترات لعدم الفرق. فهذه الرواية تدلنا على عدم الجواز، ولأجل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز له أن يشرب الزائد على ما يرتفع به الضرورة. والزاهد على ما بمالي أن المشهور لم يلتزم بذلك، يعني في موارد لم يكن المكلف مكلفا بالصوم، صارة يكون المكلف مكلفا بالصوم ولكنه يأتي بأكل أو شرب أو بعد ملية، هنا التزموا بلا كرام، لا بد له من الإمساك وإن كان صومه باطلا، مخالفة لصوم مأمور به. لما فيما إذا لم يكن مكلفا بالصوم لجهة من الجهات غير مأمور بالصوم، بلدت الرخصة في حقه مثل ذو العطاش مثلا أو مثل الحامل المقرب وغير ذلك، منها موردنا هذا الذي يخاف الضرر على نفسه، الظاهر أنه لم يلتزم بذلك. كيف ما كان هذا الحكم إذا لم يكن أقوى فلا إشكال في أنه أحرز، لأن الرواية لا معارض لها، دلت على جواز الشرب ودلت على أنه لا يروي لا يشرب بمقدار الإرباء، بل يقتصر على مقدار الضرورة فلا بأس بالعمل بالرواية بمولدها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم يختص بشهر رمضان ولا يجري في غير شهر رمضان من الواجب غير المعين على الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا إشكال فيه، لا ينبغي الشك في ذلك. لأنه يجوز له الإفطار عمداً حتى مع عدم الاستراف، ولو فرضنا أنه لم يكن مفترًا يجوز له أن يفطر فيقضي يوماً آخر مثلاً إذا لم يكن الواجب معيناً. وأما في الواجب المعين بنذر أو غير نذر ففي إلحاقه إشكال، والظاهر عدم الإلحاق كما ذكره قدس الله نفسه، إذ لا إطلاق في الرماية بالنسبة إلى كل صوم. يعني السؤال متوجه إلى جهة أخرى، أنه في أن رجل ولم يذكر الصائم إذا، هذا معلوم من الخارج، المذكور في الرواية أن الرجل يضطر إلى شرب الماء فيخاف على نفسه من العطش، قال عليه السلام يشرب ولكن لا يروي مثلا بجسد الواسطكم. الرواية ليس فيها إطلاق بالنسبة إلى كل صائمين، ومناسبة الحكم الموضوع أيضا يقتضي ذلك. فالرجل يصيبه العطش يعطش حتى يخاف على نفسه، فهل يشرب بقدر ما يمسك زنفه؟ جواب محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس وغيره عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن سلف عن عمار عن روايه مرتقتون عن ابي عبد الله عليه السلام، في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال عليه السلام يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي. ليس في هذه الرواية إطلاق يا أم جميع الصائمين، والقدر المتيقن بما أن الحكم على خلاف القاعدة وشهر رمضان لأهميته مناسبة الحكم الموضوع، فثبوت الحكم في غيره حتى في الواجب المعين بنذرين يحتاج إلى دليل، لأن ما تعلق به النذر لم يتأثر خارجا لأجل الاضطرار، وهذا حكم جديد لو ثبت يثبت من غير جهة النذر، فعلى ذلك لا يجري الحكم في غير ذلك. وأما الرواية الثانية رواية المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فسيات وشربانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم العطش، قال عليه السلام فليشربوا بقدره، بل بقدر ما تجري يسربي به نفوسهم وما يحذرون بمقدار الحذر از يد من ذلك فلا. هذه الرواية لو فرضنا ان لها اطلاقا مثل الصائم ضعيفة المفضل بن عمر لا يعتمد على روايته، فالظاهر ان ما ذكره قدس الله نفسه من الاختصاص والصحيح، فهذا حكم خاص بشهر رمضان، لأنه مع عدم الأمر بالصوم مع ذلك مأمور بالإحتساب لا مأمور بالإمساك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من ذهب إلى مكان، قصد الذهاب إلى مكان يعلم بأنه يفطر في ذلك المكان لا محالة، إما بإكراه يكرهونه ويجبرونه على الإفطار فيفطر اختيارا، يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المكان لابد له من الإفطار من جهة الإكراه، أو أنه يوجد في حلقه يأخذونه فيصبون الماء على حلقه مثلا، يشربون الماء بغير اختياره فيدخل الماء في جوفه ولو بغير اختياره، ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يجوز. بل يمكن أن يقال إنه يبطل الصوم بمجرد قصده، ولا حاجة إلى المشي الخارجي. إذا قصد أن يذهب إلى مكان يغتر فيه إلى الإفطار، إما باختياره أو بأن يوجر في حلقه مثلا، بنفس القصد يحكم ببطلان صومه. أما بالنسبة إلى الإكراه واجبه، فإن المكره بل يأتي بالمفتر باختياره وإرادته، ولكنه من جهة خوف الضرر يعمل هذا العمل ويختار هذا العمل، فهو مقدم على الإفطار العمدي. فإذا كان مقدما على الإفطار العمدي يبطل صومه، بل يبطل صومه بمجرد الإفطار غاية الآن، ليس عليه كفارة مثلا، لأننا ذكرنا سابقا أن الكفارة بل لا تدور مدار بطلان الصوم، بل تدور مدار الإفطار الخارجي. هذا بالنسبة إلى الإفطار واجب، وأما بالنسبة إلى من يوجر في حلقه لا يشرب الماء باختياره، وإنما يدخل الماء في جوفه بغير اختياره، قد يستشكل في ذلك أن حال هذا حال الاحتلام. من يعلم أنه إذا نام يحتلم لا يدخل صومه. إذا فرضنا أن هذا لا يدخل صومه، يعني من وجد في حلقه لا يدخل صومه، وما هو المانع من الإقدام على ذلك؟ اختيارا إقدام على ما لا يكون مفتلا للصوم، الإقدام على ما لا يكون مفتلا للصوم لا يكون مضرا بالصوم، لا عمله ولا نيته، ولكن الأمر ليس كذلك، بل كما ذكره الماتم قدس الله نفسه يبطل صومه ببقوع الفعل، بل بنيته، بل تجمع عليه كفارة ببقوع الفعل خارجا، وذلك فإن الاحتلام لا يكون مثلا للصوم. الذي يكون مثلا للصوم أحد الأمور كما تقدم، إما الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة، هذه الأمور مبتلة للصوم. مجرد خروج المني بغير اختياره في النوم المسمى بالاحتلام هذا لا يزل بالصوم. فإذا لم يكن مجردا بالصوم فما هو المانع من الإقدام عليه؟ ينام ويعلم أنه يحتلم في نومته، ليس عذاب المسلم. وأما البقاء في مقامنا هذا، من وجر في حلقه لا يدخل لأنه غير عملي، ووجهه على ما تقدم أن المبتل للصوم إنما هو لأن الواجب للصائم إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب. لا يزل الصائم ما سنى إذا اجتنب عن أربعة أشياء مثلا أو عن ثلاثة، أهدها الأكل والشرب أو الأول والثاني. ومن وجد في حلقه هو مجتنب، يكون عملا بغير اختياره لا باسره، لكن إذا أقدم على أن يمضي إلى مكان يوجد في حلقه الماء في ذلك المكان، كيف يصح أن يقال إنه اجتنب عن الأكل والشرب؟ بل هو أقدم على الأكل والشرب، دعاء مسكين، فيمضي إلى مكان يعلم أنهم يطعمونه الطعام بغير اختياره، هل يصح أن يقال إنه اجتنب عن الطعام والشراب؟ لا يصح ذلك جزما. فقوله عليه السلام لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربعة أشياء، هذا لم يجتنب أربعة أشياء. الذي لا يكون موجبا للبطلان هو الذي لا يسترجع إلى اختياره، لا ما يكون مقبلا منتهيا إلى اختياره. الذي ينتهي إلى اختياره لم يجتنب عنه جزما، لا يصح أن يقال إنه اجتنب عن الطعام والشراب. فمثل هذا يكون داخلا في الإفطار العمدي، قصده يكون موجبا للبطلان، وعمله وبقوعه في الخارج يكون موجبا للكفارة. الحمد لله.
يا الله. الاعراب نلقى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قد نسأل الله نفسه أن الصائم إذا جامع زوجته نسيانا فتذكر في أثناء الجماع وجل عليه الامتناع فإذا لم يمتنع بطل توبه ووجبت عليه الكفارة ما ذكره قدس الله نفسه مما لا ينبغي الشك فيه فإنه لو فرزنا أنه نوفش في دلالة ما دل على أن الصائم لا يجامع أهله في ظهور هذه الروايات في الإحجاج فلا دليل على خلاف حرمة الإقراء كما في المتمش لو فرزنا أنه التمس في الماء فذكر وهو داخل الماء لعله لا يبعد أن يقال إنه لا يجب عليه الخروج فورا لأن هذا ليس بإحداث الإثمار وإنما هو بإبقائه ولا دليل على حرمة الإبقاء المنهي عنه والالتماس بالماء وهذا لم يلتمس وإنما هو باق على التماس السابق لو فرضنا أنه قيل بهذا القول والعرف ساعد على ذلك إلا أنه لا يتم في قوله عليه السلام لا يزل الصائم ما تنى إذا اجتنب أربع أخطار الأكل والشرب والنساء والإثمات بالماء ليس هذا اجتنابا عن النساء البقاء على هذه الحالة وهي حالة الجماع ليس اجتنابا من النساء فإن معنى الاجتناب أن يأخذ طرفا منه وأن يكون على جانب من الشيء فلم يأخذ هذا جانبا من المرأة وجانبا من النساء فلا يسبق عليه الاجتناب وهذه السعيرة التي رواها المشايخ الثلاثة يشمل المقام جزما فيجب عليه الامتناع ولا يجوز له البقاء على هذه الحالة إلا بطل صومه فانبذلت عليه الكفارة أيضاً ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من الأمور التي لا يقتل الصوم بها مس الخاتم مس العصا مزغ الطعام للصبي أو للطائر فأمثال ذلك مما ذكره قدس الله نفسه يكفي في عدم بطلان الصوم بهذه الأمور قوله عليه السلام لا يزر الصائم ما تنى إذا اجتنب أربع أخطار فهذه الأمور لا يزرها بمقتضى تلك الصحيحة مضافا إلى ورود روايات خاصة في أن هذه الأمور لا تزر الصوم فيجوز للصائم إذا عطش أن يمس خاتمه أو يمس الحصى مثلا أو أنه يطعم طفله على الطائر يمزغ الطعام فيطعمه للصبي مثلا رابعة لذلك كل ذلك منسوخ إنما الكلام في الذوق لأن ذوق الطعام والشراب هل يزر بالصوم أو لا يزر بالصوم
ورد في بعض الروايات أنه لا بأس بجوم التباخ على التباخ مثلا أو غير ذلك. الصائم يذوق الطعام على الشراب، فقال عليه السلام لا بأس به، فبإزاء ذلك صحيحة الحديث هذه السنة وغيرها عدة من الروايات دلت على أن الذوق لا بأس به، منها صحيحة الحديث، وبإزاء هذه السيئة صحيحة السعيد الأعرج. قيل الإمام عليه السلام عن ذوق الطعام فنهى سلام الله عليه، فقال له الشيخ قدس الله نفسه جمع بين الروايتين لحمل الرواية الأولى على الحاجة، مثل التباخ والتباخة يحتاج إلى ذوق الطعام ليرى أنه ماله أو غير ماله، يحتاج إلى الميل أو لا يحتاج إلى الميل، فله حاجة في ذوق الطعام. فهمل الرواية الثانية صحيحة سعيد الأعرج على الذوق بغير حاجتين من دون حاجة يذوق الطعام، فيرى أنه بل كيف طعمه مثلا. فقال إن النفس إنما هو في فرض عدم الحاجة، والجماد إنما هو في فرض الحاجة، وهذا جمع تبرعي لا موجب له أصلا. فالظاهر أن الروايتين لا بد من رفع اليد عن أحداهما، يعني أن الظاهر سعيد الأعرج ظاهره عدم الجواز، لا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه السيئة في نفس السيئة الأولى وغير تلك السيئة. الروايات متعددة في جواز الذوق فيحمل على الكراهة، لأن ذوق الطعام مكروه بالنسبة إلى الصائم، لأنه منهي عنه لكن نهيا تنزيهيا لا تحريميا بقرينة ما دل على الجواز، فينتج أن الذوق مكروه. هذا بالنسبة إلى أكل الذوق. فأما لو فرضنا أنه يدخل منه شيء في الذوق، فإن كان هذا بغير تعمد كما في النسيان أو دخل اتفاقا وبغير اختياره فلا يضره، وأما إذا فرضنا أنه كان عالما بذلك أنه إذا ذاق الطعام أو الشراب يدخل منه شيء في جوفه فهذا فيحكم حينئذ ببطلان صومه على ما تقدم، لأنه لا يستر عليه أنه اجتنب عن الطعام والشراب، ولو فرضنا حين الدخول ليس له اختيار بغير اختياره يدخل، إلا أن مقدمة ذلك اختياري يذوق باختياره، وبالنتيجة يدخل شيء من الطعام أو شيء من الشراب في جوفه، حينما يدخل بغير اختياره، ولكن مقدمته اختيارية فهو لم يجتنب عن الطعام والشراب، ذاق وهو يعلم أنه يدخل منه شيء في الجو، فيحكم ببطلان صومه حينئذ، بل بوجوب الكفارة أيضا. وأيضا ذكر قدس الله نفسه حكم مزغ العرق. هذا أيضا بحسب الروايات، بعض الروايات دل على الجواز وبعض الروايات دل على عدم الجواز، ولكنه ما دل على عدم الجواز لا بد من حمله على ذلك على الكراهة. فإنما دل على الجواز أي الكلام، فإنما دل على الجواز صريح في ذلك، حتى أن الإمام عليه السلام منع عن ذلك فقال إني سمعت هذا، كأنه عليه السلام مزغ العنك فوجدت منه شيئا، مثلا من اهتزاز أو سأل، فلذلك منع الراوي عن ذلك. ومعلوم أن الإمام عليه السلام لا يرتكب أمرا محرما أو لا يرتكب أمرا مفترا، وهو يعلم بأنه مفترون، فهو نهي تنزيهي ولعله سلام الله عليه كان له حاجة بذلك مثلا لضرورة لأمر ما. كيفما كان فهذه الرواية واجهت الدلالة على الجواز حتى إذا وجد الإنسان من مزقه شيئا يعني يلتزم أو يجد طعمه مثلا كل ذلك لا يضر بصومه. هذا فيما إذا لم يدخل منه شيء في الجوف، وأما إذا فرضنا أن العلاج يتفتت منه الأجزاء فيدخل في جوف الإنسان يبلعه مع ريقه مثلا فهذا يبطل بالصوم. إذا كانت الأجزاء غير مستهلكة لا إشكال بالبطلان، فأما إذا فرضنا أن الأجزاء مستهلكة قد يقال بعدم البطلان فيقال إن في البطلان إشكالا كما فيه، لأنه لا يسبق عليه إنمال العجل بعدما كانت الأجزاء مستهلكة في الريق قد سلعه الإنسان فقد استلع الريق وحسل الريق، وأما ذلك الشيء المستهلك فلا. فمن هنا قالوا إن المحرمات إنما يكون محرما أكله مثل التراب مثلا إذا كان مستهلكا في الطعام، كما في الخبز الذي نأكله الخبز المتعارى فيه مقدار من التراب لا محالة، خبيث مع السهين طبعا يكون كذلك لا يكون حراما لاستهلاكه، لا يصدق أنه أكل التراب بل أكل الخبز، وإن كان فيه من التراب فيه بل شيء ما شيء مستهلك فيه. فإذا فرضنا أن العلك قد استهلك في الريق لتفتد أجزائه لا يصدق على ذلك عنوان الأكل فلا يضر بالصوم، ولكن الأمر ليس كذلك بل يبطل الصوم ولو فرضنا أنه استهلك في الريق. لذلك لأن الممنوع إذا كان هو الأكل أو كان هو الشرب الأمر كان كذلك، لا يصدق أنه أكل الأكل أو مثلا فرضنا ماء مثل الماء على ما نبين شرب الماء، إلا أن الممنوع ليس هو عنوان الأكل بل المأمور به والاجتناب عن المأكول والمشروب عن الطعام والشراب، وهذا ليس اجتنابا عن المأكول والمشروب. فلو فرضنا أن مثقالا من العلك مثلا أو أكثر من مثقالين وزعه في فيه ومزده من أول طلوع الشمس إلى الغروب حتى أدخل جميعه في جوفه، أفلا يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام وعن المأكول، ولو فرضنا أنه لا يصدق أنه أكل العلاج باعتبار الاستهلاك، أو فرضنا أنه جعل مقدارا من الماء فأخذ منه شيئا فشيئا أقل من قطرة عشر قطرة من الماء فجعله في فيه حتى استهلكت الريق فبلعه، بالأقل أخذ مقدار استكان من الماء أو أكثر منه فأدخله في جوفه، أو سكر نفرض أن مقدارا من السكر عشرة مساقين عشرين مثقالا يأخذ حبة الذهب يجعله في فيه حتى يستهلك في ريقه ثم بعد ذلك يبلع الريق. أكل الشكر لا يستغني أنه أكل الشكر، ولكن لم يجتنب عن الشكر يستغى هذا عليه. وموضوعنا والاجتناب لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب، الطعام اسم لما يطعم والشراب اسم لما يشرب، فإذا بل فعل هذا يعني مزغ العلك فدخل منه أجزاء في جوفه، ولو فرضنا أن هذه الأجزاء استهلكت في الريق يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام، ويكفي هذا في بطلان الصوم بل في وجوب الكفارة أيضا. يبقى الكلام في الاستنقاء في الماء فأن هذا هل يضر في المرأة أو لا يضر في المرأة؟ إذا لم يكن التماس يأكل الماء مقدار من بدنه نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من اصابه العطش وخاف على نفسه لا ينبغي الشك في جواز الاستعاره له حينئذ، وان لم يكن دليل خاص في المقام لما دل على أن الاستراد يوجب رفع الحكم فينقلب الحرام حلالا. ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في موضع الضرورة. وغيره من الرمايات الدالة على أن المفتر يرتفع عنه الحكم، وقد دل على ذلك في المقام الموثقة. ورد في هذه الموثقة أن الرجل يعطش فيخاف على نفسه، فقال عليه السلام لا بأس أن يشرب الماء ولا يروي، لا يشرب بمقداره يمتلئ ذوقه بل يروي بل بمقدار رفع الضرورة. هذه الرواية مرضية في الكافية على ما ذكره في الوسائل ذكر فيه لفظ العطاش عن الرجل يصيبه العطاش. وصاحب المدارك قدس الله نفسه حمله على ذي العطاش، وهو المرض المعروف انه يبتلي الانسان بمرض لا سمح الله يشرب الماء ولا يروي، دائما لا بد له من شرب الماء، لا يحصل له نتيجه ولا يثمر. حمله على ذلك فذكر انه لا بد من ان يقتصر على مقدار الضروره ولا يجوز له اكثر من ذلك. ولكن الظاهر ان نسخه الكافي مغلوطه، اما سهو من قلمه الشريف او سهو من النسخ، او لعله لا اختلافا بالنسخ، النسخ الموجوده عندنا هكذا وكذلك المنقوله عن الكافي. الظاهر أن كلمة العطاش هنا فيها تصحيح، والصحيح العطش يصيبه العطش، لا أنه يصيبه العطاش يعني يبتلى بهذا المرض، فإن العطاش اسم لهذا الداء، الداء الذي يبتلي به الإنسان هو العطاش عبارة عن ذلك الداء، وهذا لا يناسب هذا السؤال والجواب. عن الرجل يصيبه العطاش قال عليه السلام يشرب ولا يروي لا معنى له، لأن العطاش لا يروي أبدا، لا يحتاج إلى النهي، هو في نفسه لا يروي كل ما شرب بعد ذلك عطشا. الظاهر أن النسخة مغلوطة، والصحيح أن الرجل يبتلي بالعطش يصيبه العطش و يخاف على نفسه، كما هو كذلك في الفقيه و كذلك في التهذيب. نسخة التهذيب و نسخ الفقيه يعني السبع الجديد والقديم كلها كذلك الرجل الرجل يصيبه العطش ويخاف على نفسه، فقال عليه السلام يشرب الماء ولا يروي. الرواية أجنبية عن ذي المساش ذات له حكم آخر، ليس هو مكلفا بالصوم من الأول، داخل تحت قوله سبحانه والذين يثيقونه يعني لا يتمكنون من الصوم إلا بمشقة وهرج شديد. الشيخ والشيخة وذي العطاش هؤلاء لهم حكم آخر غير مكلفين بالصوم من الأول، وإنما تجب عليهم الفدية. وأما من يكون مبتلا بالعطاش ليس عليه الفدية أبدا، هذا حكمه أن يصوم. فإذا كان مضطرا إلى الإفطار وخاف على نفسه من جهة العطاش يفطر ويقضي هذا اليوم بلا فدية. فالرواية أجنبية عن العطاش بل مورده العطاش، ولا شك في أن نسخة الفقيه ونسخة الشيخ هو الصحيح. والشيخ يرويه أن عمار وأن محمد بن يعقوب، يعلم أن نسخة الشيخ كان العطاش. فكيف ما كان فالحكم كما ذكرنا، يعني من أصابه عطش ولا يتمكن من التحمل يخاف على نفسه يشرب بمقدار تلتفع به الضرورة، ولكنه يقضي ما هذا اليوم. وتقدم الكلام في العلم، الكلام في استنقاء الماء. أما بالنسبة للرجل فلا شك في جواز ذلك لعدة روايات. الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس، وفيها الصحيحة وغير الصحيحة. فالحكم بالنسبة للرجل لا شك فيه ولا كراهة في ذلك. إذا يجوز للرجل الصائم أن يدخل الماء ويبقى في الماء، يجلس في الماء، يقف في الماء، ولكن الممنوع والالتماس فقط، لا يرمس رأسه. وأما بالنسبة للمرأة فالمعروف والمشهور بين الفقهاء القدماء والمتأخرين أيضا جواز ذلك على كراهة، وأنه يكره للمرأة أن تجلس في الماء. ذكر المحقق قدس الله عزه رواية النوم بن سديد الذي منع فيها عن دخول المرأة الماء، يعني جلوس المرأة في الماء، معللا لأنها تحمل الماء بقبلها. ذكر هذه الرواية مناقش فيها لأن النوم بن سديد موقفي، ولذلك حمل الرماية على الكراهة من جهة أن الرماية غير معتبرة عنده، ونسب القول بالقضاء بوجوب القضاء إلى أبي الصلاح، بل نسب إلى ابن زهرة، نسب إليه الكفارة أيضا ابن البراش لا جزء، فنسب إلى ابن البراش الكفارة أيضا. وأما الباقي من الفقهاء ذهبوا إلى الجواز فلما هي كراهة، أملا للرواية على الكراهة. هذه الرواية موثقة ولا نعتبر في الراوي أن لا يكون واقعيا، لأجل ذلك لا يمكننا رد الرواية من جهة ضعف السند وحملها على الكراهة، إلا أنه لا بد من دفع اليد عن هذه الرواية وحملها على الكراهة، إما من جهته أن هذه المسألة من المسائل التي يكثر الاستناء بها بالنسبة إلى سكرة البراري، بل من كان يسكن في أطراف البهار الأنهار كثيرة الابتلاء، ودخول النساء الماء أيضا كذلك، فلا سيما في مثل الشتوت، بل يعني البيوت التي قريبة من الشتوت كفرات ودجلة وغير ذلك. لو كان هذا مشكلا للصوم وموجبا للقضاء والكفارة لكان أمره واضحا، لا ينحصر هذا برواية واحدة وبفتوى فقيه واحد أو فقيهين. أبي السلام ابن البراش. فمن هذا نستكشف أن الناس ليس نهيا تهليميا من جهة الصوم فيهمل على الترويح. هذا أولا. وثانيا إن هذا التعليم لا بل لا يدل على حرمة الاستنقاء بما هو استنقاء. فلو فرضنا أن المرأة شدت على نفسها شيئا أو منعت بيدها عن دخول الماء في القبول، الاستنقاء بما هو استنقاء ليس بإباحة، ليس حال الاستنقاء حال الاعتماد فيكون بنفسه ممنوعا ومانعا عن الصوم، عن صحة الصوم يعني يعتبر عدمه بالصوم. فللعبرة بالتعليم، فالمرأة لا تستنقع بالماء لأنها تحمل بقبلها شيئا مثلا. فالممنوع إنما هو إنبان الحمل لا إنبان الاستنقاء. فلو فرضنا أنها لم تحمل شيئا لمانع جعلت مانعا يمنع عن دخول الماء في قبلها لا مانع من الاستنقاء. فلا وجه للقول بأن الاستنقاء موجب لبطلان الصوم أو موجب للكفارة أيضا زائدا على البطلان. فيبقى حكم دخول الماء في القبول هذا مقطوع البطلان، حتى أن لا نحتمل أن هذا الصبا أبد من البراج يلتزم بذلك. فلو فرضنا أنه دخل الماء حال استنجاء المرأة دخل شيئا من الماء إلى قبلها كما لعله والغالب أي احتمل أن يقال أن صومها يبطل بدخول الماء في قبلها، هذا أيضا غير مسألة. فالعلة بنفسها شاهدة على أن هذا الحكم ليس حكما تعليميا لأجل التجنب عن دخول شيء في القبول. نهى سلام الله عليه عن الاستنقاء باعتبار أنه يكون مقدمة لذلك. لا فالاستنقاء بنفسه لا محذور فيه جزما لو فرضنا أنها واقفة أو نائمة أو جالسة باستنجاء أو بغير استنجاء يدخل شيئا من الماء في قبلها ليس هذا من مبتلات الصوم، فإنما كان المشكل هو عنوان الاحتقار لا مجرد دخول الماء بل في داخل الإنسان وفي جوف الإنسان من غير طريق الحلق من أي محل كان ليس هذا من المفترات جزما، ولم ينسب إلى أبي السلام وإلى ابن البراج أيضا أن دخول الماء في قبل المرأة من مشكلات الصوم مثلا. فالتعليل يعني النهي عن الاستنقاء مع التعليل بأنها تحمل بقبلها شيئا لعل في نفسها جاء دلالة على أن الحكم تلبيهي لا تهيني. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هنان بن سديد أو سديد أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال عليه السلام لا بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها. فالرماية من جهة السنة لا إشكال فيه لأن المقه لا يضر بالمساقة، وأما من جهة الدلالة لابد من دفع اليد عن ظهور الرماية من النهي التهريمي فتهمل على الكراهة، إما لأجل سيرة الخارجية كما ذكرنا أو للمناقشة في دلالة نفس الرماية. وأما بالنسبة إلى بل الصوت بل الثوب بالنسبة إلى الصائم فيه عدة روايات، من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ رضي الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن الفزار الذي قلنا فيه إن الطريق بين كان زائدا ولكن للنجاشي فريق قوي الى علي بن حسن بزال والكتاب واحد ما كان عند النجاشي والشيخ لان شيخهما وفائد وهو الذي سلم الكتاب اليهما وكل منهما يدخل الكتاب والشيخ يروي عن الكتاب تبدا ان شاء الله تعالى وانه عن الحسن بن بقاه او بقاه جناب الرسائل مكتوب بالعين ولكن لا تقول بقاه او بقاه مو بقاه عن الحسن السيخات عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال له ظاهر النهي والتحريم أن الصائم لا يلبس الثوب المكروه ولكن الحسن السيقال وهو حسن بن زياد السيقال لم تثبت وساقته بل أنه ممنوح فالرواية لا يرسل بها من جهة الزكاة الرواية الثانية رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مسنى الحناص والحسن السيقر أي جمال أسد لكن ما مسنى الحناص قال سأذهب عبد الله عليه السلام عن السائم يرتسم في الماء يرتمس في الماء قال عليه السلام لا ولا المفيد قال وسألته عن السائم أي يلبس الثوب المبلول قال عليه السلام لا هذه الزواية إذا زعيفة بالإرسال باب سهل بن زياد الرواية الثانية ثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن الهيثم عن عبد الله بن سلام قال عليه السلام سمعت أبا قال عبد الله بن سلام سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعثره هذه الرواية كأنها فصل بين ما كانت البلة زائدة وما كانت البلة قليلة أولا يعثر الإنسان ثوبه بعد ذلك لا بأس فتفصيل في الثوب المبلول بينما إذا كانت البلة كثيرة وما إذا كانت قليلة هذه الرواية أيضا لزعفها لا يرسل بها فإن عبد الله بن الهيثم لم يوثق وليس بممدوح مجهول فهذا أيضا يثبت والعمدة روايته إهداهما ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحافظ تحفظ السلام قال لا قلت تحفظ الصوم قال نعم قلت من أين جاء الصلاة أهم من الصوم أن لا تحفظ السلام تحفظ الصوم قال عليه السلام إن أول من قاس إبليس فهذا قياس قلت والصائم يستنقع في الماء قال لا قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذلك ففي هذه الرواية نهى عليه السلام أن دل الثوب بالنسبة للصائم دل ثوبه على جسده فمن كان الاستنقاء غير ممنوع وهو أشد معذارك جائز وهذا ليس جائز الرواية من جهة الدلالة لا بأس بها لأن واجهت الدلالة فأما من جهة السلف فقيل إن الحسن بن راشد ضعيف بل أم ليس كذلك فإن الحسن بن راشد المسمى بهذا الاسم المعروف ثلاثة الحسن بن راشد أبو علي وهو من الأجلة ومن الثقات من أصحاب الجواد عليه السلام سبقته متأثر وحسن بن راشد التطاوي الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام زقف النجاشي وهذا ضعيف والحسن بن راشد الذي يروي عن جده يحيى هذا من أصحاب الصادق عليه السلام وقد أدرك موسى بن جعفر سلام الله عليهما هذا لم يذكر بمدح ولا توصيف في كتب الرجال لم يذكر هذا الذي ضعف والتفاويض لا هذا وهو من أصحاب الرجاء سلام الله عليه ولم يدري الكاظم سلام الله عليه بل الصادق سلام الله عليه وهذا الذي يعني الحسن بن العاشي الذي في هذه الرواية يروي عن الصادق عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله من أصحاب الصادق عليه السلام هذا غير مذكور بالتوفيق ولا بالمدح ولا بالزعف مذكور له ولكن بما أنه مذكور في كتاب كامل الزيارات وفي أسناده فيحكم بوثاقته وهذا غير التفاوي الضعيف جزما إذن الرواية معتبرة لا بأس للرواية من حيث السند ولكن لا بد من حملها على الكراهة مضافا إلى ما تقدم من أن هذه مسألة عام البلوى بل و ذكرنا أن المخالفة فقط ننسب إلى قسم البنات و إلى أبي السلام مضافا إلى ذلك يدل على جوازه صريحا أو ظاهرا صحيحة محمد بن مسلم قال بلي رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن علي بن الأكبر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب معلوم أن التبرد بالثوب يعني بالماء لا أنه يتبرد بالثوب يعني مسجل بالثوب الكتار ويمزح بالمروحة ويمزح البوريات تحته ولا يغمس رأسه في الماء معلوم كل أراج من الماء لا أنه يتبرد بالثوب يعني أنه إذا لبس الثوب يبرد لأجل أن الشمس مثلا لا يستقع على بدنه أو لأجل أن الثوب من قسم الكتان مثلا فإذن كلها راجع إلى الماء من أوله الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه أي شيء يصب يعني يصب الماء ويتبرد بالثوب رابط الثوب المبلول وينزه بالمروحة بالمروحة وينزه البوريات تحته ولا يغمس رأسه في الماء الظاهر أن هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز بل الثوب بالماء ولبسه حال الثوب فهين جن يحمل الله على الكراهة
أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس الاستماع في شهر رمضان وغيره من أقسام الصيام كما إن كان يابسا أم كان رطبا وقد دلت على ذلك عدة من الروايات لأنه لا بأس بذلك ولكن إذا أخرج السواك من فيه
فكانت فيه رطوبة ثم أرجعه إلى فيه لا يجوز له أن يبتلع تلك الرطوبة الخارجة على ما تقدم الكلام فيه في الخيط سابقا في بحث الأكل والشرب. قلنا أنه إذا أدخل الخيط في فيه ثم أخرجه فكانت فيه رطوبة لا يجوز له أن يبتلع تلك الرطوبة إلا إذا كانت مستهلكة في البساق وفي ريق وفي الريق فإنه لا بأس حينئذ لما تقدم من عدم الباس بدلع البساق فإنه لا يضر الصوم على ما تقدمت تفصيلا. إنما الكلام في الاستهلاك كما تقدم الكلام فيه بالجملة. قد يفرز أن الاستهلاك استهلاك اتفاقي بمعنى أن الصائم لا يقصد بلع تلك الرطوبة ابتداء وإنما تدخل الرطوبة في فيه فتستهلك في الريق أو غير الرطوبة حتى ما كان محرما في نفسه كالدم الدم الخارج من الأسنان مثلا من أطراف الأسنان إذا فرضنا أنه استهلك في الريق فلم يبقى إجبانا للدفع وكان هذا اتفاقيا فلا بأس بعد ذلك ببلع الريق فإنه لا يحصل عليه إجبان الأكل ولا غير ذلك مما يكون مفترا بل كل ما دل على ما تقدم كل ما دل على جواز ابتلاء الريق ابتلاء البساق يأم المقام إذن هذا ريق عرفا وليس لدم أو ليست الرسوبة رسوبة خارجية لإنما هي مستهلكة في الريق فهو يبتلع ريقه وبساقه فقد فرزنا أنه لا يزد بالصوم. وأما إذا فرزنا أنه قاصد ذلك من الأول كما تقدم الكلام في العلك وأنه من الأول قاصد أفضل أن يبتلع الأجزاء المستهلكة في الريق فتستهلك أجزاء من العلك أو من السكر أو من غير ذلك من الأجزاء في ريقه فيبتلع ذلك كله إن هذا لا يجوز فإنه وإن لم يستطع على ذلك إيمان الأكل لا يستطع أن يقال إنه أكل العلك فإن المفروض أنه استهلك أو أكل الدم أو أكل السكر كل ذلك لا يكون إلا أن الممنوع في الرمايات لنا المأمور به إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب وليس الممنوع خصوص الأكل والشرب بل لا شك في أن هذا لم يجتنب عن الطعام بل يمكن أنه أكل مساقيل من السكر بل ربما أكثر من المساقيل ولو تدريجا جعل شيئا قليلا فيه فاستهلك في الريق فبلعه وهكذا لم يجتنب هذا عن الطعام والشراب أو نفرزه في الماء جعل فترة من الماء فيه فاستهلك في ريقه فبلعه وهكذا إلى أن شرب كمية من الماء وربما تكون الكمية معتدا بها هذا لم يجتنب عن الشراب وإن اجتنب عن الأكل والشرب لا يصدق أنه شرب الماء أو أنه أكل شيئا من الطعام إلا أنه يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام والشراب والمأمور به في الروايات في الصحيحة المتقدمة التي رواها المشايخ الثلاثة المأمور به والاجتناب عن الطعام والشراب وهذا لم يجتنب عن الطعام والشراب. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من التفرقة بين الاستهلاك الاتفاقي يعني لم يكن قاصدا لابتلاع ذلك اتفاقا استهلك في فيه فابتلعه بعد ذلك هذا لا بأس به. مستنب عن الطعام والشراب ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا وأما إذا كان متعمدا من ذلك من أول الأمر أدخله في فيه فابتلعه بعدما استهلك
هاجا لم يستنب عن الطعام والشراب وهاجا هو الفارق بين الأمرين. ثم ذكر قدس الله نفسه مما يجوز اكتسابه للسائر عدة أمور، بعضها مكروهة وبعضها غير مكروهة، لا حاجة إلى التعرض لهذه الأمور واضحة. من جملة ما ذكره قدس الله نفسه التقليد، لا بأس بتقليد السبيل أو بتقليد المرأة بتقليد الزوجة من غير شهوة بل مع شهوة أيضا لا بأس لذلك، إذا لم يكن قاصدا للإمناء أو لم تكن عادته ذلك، هكذا ذكر المعصم قدس الله نفسه. أما مسألة الجواز فمنصوص الرجل يقبل زوجته أو الزوجة تقبل زوجه أو يزمها إليه أو تزمه إليها أو أن الرجل يقبل بنتا صغيرة له، هذا رواية السبيل، الرجل يقبل بنتا صغيرة له، قال عليه السلام لا بأس بذلك. وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام في نفسه جائز. إنما عدم الجواز كان الإشكال فيما إذا كان قاصدا لخروج المني أو بالملامسة أو بالملاعبة وغير ذلك، كل ما يكون قاصدا به خروج المني أو كانت عادته جارية على ذلك. إذا فرضنا أنها تلاعب زوجته يمني بحسب عادته. ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يجوز في الصوم الواجب في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. فإذا كان قاصدا للإمناء من أول الأمر يبطل صومه بمجرد القصد، باعتبار أن الصوم لا بد فيه من النية. فإذا قصد الإمناء فقد بطل صومه من جهة عدم نية الصوم. أما فيما إذا كان قاصدا لا إشكال في ذلك، فأما فيما جرت عادته على ذلك الظاهر أنها جائزة محرمة وإن احتمل عدم خروج المني اتفاقا، وذلك لأن جريان العادة بشيء طبعا يوجب الإطمئنان بالخروج. فإذا كان مطمئنا بالخروج وكان هذا سببا عاديا فهو قاصد للتبع، يعني قاصد لفعل يترتب عليه ذلك وإن لم يكن قاصدا له، نظير ما ذكروه في باب القتل العمدي. قالوا أنه إذا قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل عادة، فهكذا العادة يكون هاجا موجبا للقتل، هاجا قتل عمدي ليس بقتل شرعي بالعمد. فأما إذا لم يكن لا هاجا ولا جاك فهو شبيه بالعمد أو خطر معك على الاختلاف الموارد. المقصود أنه يكفي في العمد أن يكون قاصدا لفعل يترتب عليه الإمناء خارجا، إذا كان قاصدا له فهو قاصد لذلك للثناء أيضا يبطل صومه. بل تقدم الكلام في ذلك في بحث الاستمناء، قلنا الشك فيه لا يحتاج إلى الاستمناء. إذا احتمل إذا لا أبى زوجته لا احتمل خروج المني أيضا يكون بل حراما، فإذا خرج المني يبطل صومه عليه الكفارة. وذلك لدلالة الرواية يعني الناس أن على عدم جواز ذلك ما لم يكن واثقا من نفسه بعدم خروج المني. إذا كان مطمئنا بالعدم فلا بأس بذلك، وأما إذا لم يكن مطمئنا بالعدم ولو كان شك أو كان ظانا بالعدم ففي مثل ذلك لا يجوز له أيضا والرواية معتبرة سندا ودلالة فلا مناص عن الالتزام بذلك. إذن جواز الملاعبة هل اللمس أو نحو ذلك مما يترتب عليه خروج المني
انما يجوز فيما اذا كان واثقا من نفسه بعد خروج المني. ليس انه شيخ مثلا بل يعلم باس بالعاده يثق من نفسه انه لا يمنع الملاعبه لا باس به، كما في بعض الروايات فرق بين الشاب والشيخ كالشريط لا يجوز له ذلك، ولكن الشيخ قال مثلي ومثلك لا باس مثلا. حدث الله عن أستاذ إسنادي عن الحسين بن سعيد عن الشزالة عن أبان عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام بزمارة سعيد أنه سئل هل يماشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان، فقال عليه السلام إني أخاف عليه هل يتنزه هل يتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه من يسبقه. المستثنى خصوص هذه الصورة أنه إذا وثق من نفسه أنه بل أنه لا يخرج المني ولا يسبقه المني في هذه الصورة يجوز، وفي غيرها جاء بل لا بد من التنزه أنه للاحتمال أنه يخرج المني فالاحتمال كافي. ففي مورد الاستثناء الاتيان بأمل يحتمل أن يترتب عليه خروج المني تكون هذا ممنوعا لأسف هذه الرواية، والعبرة بالوثوق أنه يثق من نفسه أنه لا يخرج منه شيء. بقية ما ذكره قد نزل الله نفسه من المكروهات لا حاجة إلى التعرض إليها. الكلام في حكم المفسر، ذكر قد نزل الله نفسه أن المفسرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء موجبة للكفارة أيضا إذا صدرت عن عمد واختياره، وأما إذا صدر من دون عمد واختيار أو مع إكراه أو إجبار في مثل ذلك ليس عليه كفارة. أما بالنسبة إلى العمد والاختيار فقد تقدم الكلام أن الواجب إنما هو الاجتناب، ومعنى الاجتناب أن يأخذ جانبا من الشيء وطرفا من الشيء. فإذا فرضنا أنه صدر بغير عمد واختيار كما إذا زلت قدمه مثلا فالتمس بالماء في الماء أو نفل شيء من الماء إلى جوفه بغير اختياره لا يكون المقتدي من الأول قاصر. على أن الروايات التي وردت في المقام كلها أخذت في عنوان التأمل، من أفسر في شهر رمضان متعمدا فعليه الجزاء يقضي ذلك اليوم وعليه الكفارة كفارة التخيير على ما يأتي يا الله. فهذه الروايات أيضا أخذت في موضوع الآن غير العامد لا شيء عليه، لا يبطل صومه لا مجرد أنه ليس عليه كفارة، بل لا يبطل صومه ويشتدي بما أتى به. الواجب هو الاجتناب، قد اجتنب هذا أمر غير اختياري لا بأس بذلك. وقد يستدل على ذلك بمفهوم رواية المشرقي التي تقدم الكلام في هذه الرواية، رواها أحمد بن محمد بن أريناس البزنطي رواها عن المشرقي. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام. هذه الرواية إلى أحمد بن محمد بن أبي مالك السعيد، ولكن المشرقي كما ذكرنا ليس بثقة ولا ممدوح، فالرواية ضعيفة. هذا من جهة السنة. وأما من جهة الدلالة، أن أبي الهجر عليه السلام قال: سألته عن رجل أكثر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه إكفر رتبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. ثم يستدل بهذه الرواية على أن غير المتعمد ليس عليه شيء بأكبر المفهوم، مفهوم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا هذا بمنزلة الجملة الشرطية فعليه ادخل رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. ولكن من الظاهر أن هذا طالبة بانتفاء الموضوع من أفطر يوما متعمدا ليس مفهومه من أفطر غير متعمد، بل مفهومه من لم يفطر متعمدا. لا موضوع للإفطار، معلوم أنه إذا لم يكن موضوع للإفطار فما جاء عليه على الصائم. فهذا نذير قوله سبحانه: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه عدم المجيء بالنبأ، لا أنه يكون الجائي بالنبأ غير فاسق عادل. فهذا لا مفهوم له، من أفتر مفهومه من لم يفتر، لا أن مفهومه من أفتر غير متعمد. نعم، بناء على ما ذكرنا من ثبوت مفهوم الوسيط الجملة لا بذلك المعنى من المفهوم، يعني يفهم من التقييد في كلام الإمام عليه السلام أن الحكم غير ثابت للمسلم، وإلا لكان التقييد لغوا. هذا صحيح، في الجملة يثبت أن غير المتعمد ليس حكمه حكم المتعمد على الإسلام، ولكن يمكن أن يكون قسم من غير المتعمد أيضا يجب عليه الكفارة. ليس المفهوم الذي نقول في البث مثل المفهوم الذي في الشرع، يعني ينفي الحكم عن غيره لا، بس ينفي عن ثبوت الحكم للمثلث غير المقيد بشيء. فأما بالنسبة إلى الإكراه والإجبار فقد تقدر الكلام فيه قريبا أن حديث الرفع أو أطلق، يعني عدة الروايات التي دلت على الرفع عن المكره عن المستر إليه وغير ذلك عن الخطاء عن الشاف، كل ذلك يدل على نفي الكفارة، وثبت من الكلام فيه قريبا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أو الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في بدوب الكفارة على من افطر في شهر رمضان متعمدا. مقتضى الروايات أنه لا فرق بين أقسام المفسرات. العبرة بالإفطار، قلنا أن الإفطار والصوم متزادان وليس بينهما ثالثان. الإفطار في نظر الأمر في مقابل الأكل والشرب، ولكن الشارع اعتبر الصوم مركبا من عدة أمور، يعني الاجتناب عن عدة أمور، فإلا فلا يكون صائما. منها الاعتماد بالماء على ما في الصحيحة، لا يضر الصائم ما تلا إذا اجتنب أربع إفطار، فيعلم منه أن الصوم لا ينحصر بصومه والاجتناب عن الأكل والشرب فقط، بل لا بد من أن يجتنب عن النساء وعن الالتماس أيضا. وثبت بروايات أخرى لزوم الاجتماع عن القيء والفقنة والكذب على الله ورسوله، على ما صرنا في الرواية أنه يفتر الصائم الكذب على الله وعلى رسوله، فيترتب عليه حكم الإفطار متعمدا. فعلى ذلك تجب الكفارة في جميع هذه الموارد، إذا كذب على الله ورسوله متعمدا أو على أهل الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، على التمس بالماء أو غير ذلك من المفترات من القيء المتعمد في ذلك، فبالحكمة في جميع ذلك تترتب عليه كفارة. والاقتصار في بعض الروايات على القضاء فقط لا يدل على عدم وجود الكفارة. غاية الأمر أنه سلام الله عليه لم يتعرض لذلك، فيثبت وجود الكفارة بدليل آخر ودعوى الانصراف، كما عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الإفطار منصرف إلى الإفطار بالأكل والشرب، لا نصح إلى هذه الدعوة بعد كون الصوم مؤلة من أمور، يعني الاجتناب عن أمور. فقد تقدم الكلام في ذلك، البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور تعرضنا له مجرد تذكر وإعادة. فالظاهر أن الحكم عام لجميع المفترات، من أكثر المتعمدا بالإتيان بشيء من هذه الأمور يجب عليه كفارة. نعم، مطلق بطلان الصوم وبدوب القضاء لا يلازم الكفارة، كما إذا فرضنا أنه أبتل صومه بعدم النية مثلا لم ينوي الصوم أو نوى خلافه، نوى أن لا يصوم هذا اليوم، لا يجب عليه كفارة لأنه لم يفتر. غاية الأمر أن الصوم لم يقع النيتين، لم يكن قاصدا، أو صام على وجه محرم مثلا كما إذا صام رياء. في جميع ذلك يثبت القضاء لأنه لم يأتي المأمور به، ولكن لا كفارة عليه لأنه لم يفتر متعمدا. ومن هذا القبيل البقاء على الجنابة غير متعمدين، كما إذا كان في النومة الثانية مثلا أو النومة الثالثة، على ما تقدم الكرامزي أنه يجب فيه القضاء ولكن لا دليل على وجوب الكفارة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكفارة حكم العامل، من أكثر عامدا متعمدا في مقابل غير المتعمد غير القاصد، أو في مقابل الناس مثلا نفي صومه فلم يفتر متعمدا، أو أن النسلان خرج بدليل آخر كيفما كان. تقدم أيضا أن الناس ليس عليه كفارة رزق رزقه الله، بل ليس عليه قضاء أيضا. وهكذا غير القاصد إذا دخل شيء جوفه بغير اختياره، فمن رجل في حلقه مثلا شيء من الماء أو غير الماء لا يبطل صومه بذلك. فأما في فرض الإكراه ففرض الإسرار قلنا مقتضى الإسراقات البطلان، ولكن لا كفارة عليه لحديث الرب فيما إذا ثبت فيه الكفارة لا يفرق بين أن يكون جاهلا بالحروف وأن يكون عالما بالحروف. كما أنه تثبت الكفارة مع العلم تثبت مع الجهل أيضا. فلو أكل شيئا كان يعتقد مثلا أن شرب الدواء لا يضر بالصوم فشرب الدواء، تخيل أن الاجتناب عن المأكول منحصر بالمأكول المتعارف، وأما الدواء مثلا فغير داخل في ذلك. أيضا تجب الكفارة فيه على قوله، واحتاط الماتن قدس الله نفسه في ذلك احتياطا استحبابيا. وذكر أن الأقوى عدم الكفارة، ولا سيما في الجاهل الخاسر أو في الجاهل غير الملتفت، أصلا لم يكن غافلا عن ذلك. عن مفسريته ارتكبه، ففي هذه الموارد لم يلتزم قدس الله نفسه بالكفارة وهو الصحيح، وذلك لما تقدم من المبتدع ومن الصحيح الوارد في الحج. وأن المغرب الصائم إذا أتى بما يراه حلالا وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه، فقال عليه السلام لا شيء عليه، لا يترتب الكفارة على من يرتكب شيئا من محرمات الإحرام أو يرتكب شيئا من المفترات، ولكن يرى أنه حلال عليه، لا يرى إلا أنه حلال عليه. في مثل ذلك لا يحكم عليه بشيء. ولكن هذه السيئة، هذه الممثقة ممثقة علي بكير وزرارة، لا يشمل الغافل الذي لا يلتفت إلى ذلك أسلام ارتكبه غفلتان. يقتص مورد الدماية ما إذا رأى أنه حلال، ولو فرزنا أن جهله كان جهل تقصير وعاقب على ذلك باعتبار أنه لم يفحص، ولكن حين ارتكابه كان معتقدا بأن هذا العمل حلال منه ففعله لهليته لا منع من قبل الشارع. من قبل الشارع لا تستهيها سيئة عبد الصمد التي تقدم التي ذكرناها الوارد في الحج أيضا في لبس الأخير. في هذه السيئة أي الرجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا لا يفرق فيه بين الغافل وغير الغافل، كان غافلا أم لم يكن، إذا كان جاهلا لا يدري، لا يدري عام للغافل والغير الغافل. وأيضا إطلاق هذه السيئة بل عموم هذه السيئة أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا يفرق فيه بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر. فلو فرضنا أنه قصر في السؤال لم يسأل إلى أن ذلك جاء وقت العمل، وفي وقت العمل غافل مثلا أو بان على أنه حلال بالنتيجة جاهل بالحق وغير عالم بأنه مفسر للصوم أو أن هذا حرام على المغرب مثلا، يدخل تحت هذه السيئة. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لا كفارة على الجاهل حتى الجاهل المقصر، ولا تنافي بين عدم كفارة بصحة العقاب يعاقب من جهة تقصيره، ولكن الكفارة لا يثبت الكفارة لجهله. ثم إن الظاهر من الدماية أن يكون جاهلا بالتحريم وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه، أو أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ظاهره أن يكون منشأ الركوب هو الجهالة. فإذا فرضنا أنه عالم بالحكم الظاهري وإن كان جاهلا بالحكم الواقعي، حكم الظاهري معلوم وهو وجوب الاحتياط، شاك في جواز ذلك لا يدري أن الالتماس مبطل للصوم أو غير مبطل وهو ملتفت، ويجب عليه السؤال. إذا لم يمكن السؤال يجب عليه الاحتياط، لأن الشبهة الحكمية لا يرجع فيها إلى البراءة قبل الفهم. من دون فهم التمس في الماء
لم تجد في الواقع أنه قال مبتلاً، الظاهر أن شيئاً من الروايتين لا يشمل ذلك، فإنه ركب هذا الأمر لتجريه على الله سبحانه لا لجهله. فرضنا أن الحكم الظاهري كان معلوماً عنده ومبذوب الاحتياط، فيجب عليه الاجتناب عن هذا الشيء. فالروايتان لا يشملان ما إذا كان الحكم الظاهري معلوماً ومبذوب الاحتياط لبذوب الاجتناب عن هذا الشيء، ومع ذلك لم يعتني هذا بحكم العقل بوجوب الاحتياط أو بالأدلة الواردة في وجوب الاحتياط. قف بل عند الشبهة التي هي محمولة على ما قبل الفحص مثلا لم يعتني بشيء من ذلك، فارتكب الأمر لا يصح أن يقال إنه ارتكب بجهالتين، بل ارتكب مع العلم بوجوب الاجتناب. غاية الأمر وجوبا ظاهريا لا وجوبا واقعيا. والحاصل أنه إن كنا نأمن الحكم بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر، لكن لا بد أن يكون الجاهل على نهر بل غير مأمور بالاجتناب عن هذا الشيء أمرا فعليا. الجاهل المتردد، الجاهل الملتفت الذي هو مردد بين الأمرين لا يدري أن هذا مفتر أو ليس مفتر، ليس له أن يرتكب، فإذا ارتكب يدخل في الإفطار متعمدا فيحكم عليه بوجوب الكفارة. ولكن إذا كان مقصرا من الأول لم يسأل حينما كان يجمع عليه الصار إلى أن جاء وقت العمل، ففي وقت العمل غافل أو معتدد للجواز ارتكبه لا شيء عليه. ثم إن ظاهر قوله عليه السلام أي رجل ارتكب أمرا بجهاله، أو قوله عليه السلام في مبسطة أبي بصير وزراره وهو لا يرى إلا أنه حلال، يعني يرى أنه مطلق العناد، له أن يفعل وله أن لا يفعل، الصائم أو المفرد. فإذا فرضنا أنه يعلم بأنه حرام ولكن لا يعلم بأنه يضر الصوم، أو أنه من تروك الإحرام مثلا لا يعلم ذلك ولكن يعلم أنه محرم، الكذب على الله ورسوله من المحرمات جزما، السب السباب من المحرمات جزما، ولكن لا يدري هذا أن السباب من محرمات الإحرام أيضا، لا يجوز للمحرم بل السب أو غير ذلك من المحرمات. إذا علم أنه حراما في نفسه ولكن لم يعلم بخصوصيته وأنه حرام في الإحرام بخصوصه، أو أنه يضر بالصوم حراما من جهة الصوم أيضا، فقد يعلم أنه حرام فيرتكب ولا يعلم أنه يضر بالصوم، الظاهر أن هذا لا يدخل تحت روايته. لا يصح أن يقال إنه ركب أمرا بجهالة، كيف ركب أمرا بجهالة وهو يعلم أنه حرام، أو كيف يصح أن يقال وهو لا يرى إلا أنه حلال ما أنه حرام، بل لا، حلال من جهتين لا يعلم به، حرام من هذه الجهة. مقتضى الإطلاق أن يكون معتقدا بحليته بتمام معنى الكلمة، يعني الطريق مفتوح وغير مفتوح بالإضافة إليه، له أن يفعل فله أن لا يفعل. فلو فرضنا أنه يعلم بحرمته وإن كان لا يعلم بأنه يضر بالصوم مثلا، مثل استمناء مثلا أريكم على الله ورسوله، يعلم بأن الاستمناء من المحرمات في الشريعة المقدسة ولكن لا يعلم أنه يضر بالصوم، فارتكبه وهو صائم الظاهر بدون الكفارة عليه. لا يشمله قوله عليه السلام وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه، بل يرى أنه محرم عليه، وإن كان لا يعلم بأنه يضر الصوم. فما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص الحكم في من لا يعلم حرمة الفعل في نفسه هذا هو السيد، فإذا كان عالما بحرمته لا تشمله الروايتان، فيبقى تحت قوله عليه السلام من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكفارة تجب في أربعة أقسام من الصوم، منها صوم شهر رمضان. الإفطار في شهر رمضان متعمدا، الإفطار بغير الحرام، يجب تجب فيه الكفارة، الكفارة سخيرية بين عشر رقبة وبين صوم شهرين متتابعين لإطعام ستين مسكينا، هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء. ومنهم من ذهب إلى الترتيب وأن الواجب أولا هو عشر رقبة، فإن لم يتمكن من عشر رقبة الواجب عليه صوم شهرين متتابعين، إن لم يتمكن من هذا أيضا يكفي التصدق على ستين مسكينا لكل مسكين الموت، إطعام ستين مسكين في المرتبة الثالثة. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما يجب فيه الكفارة، من جملة الموارد الإفطار في شهر رمضان متعمدا، الإفطار بحلالين، لا شك في أن هذا يوجب الكفارة إذا كان متعمدا. ولكن وقع الكلام في أن كفارته أي شيء، فالمشهور والمعروف أن الكفارة مخيرة بين عشر رقبة وصوم شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا أو يعطي الطعام للمسكين لكل مسكين مد. ونسر إلى بعض القدماء كالعماني والسيد المرتضى قدس الله أسرارهما أن الكفارة مرتبة، فأولا يجب الإثم، فإن لم يتمكن من ذلك فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يتمكن من ذلك فإطعام ستين مسكينا. الرمايات الواردة في المقام على أربعة أقسام، فقد دلت عدة من الروايات وفيها الصحاح على التقييد، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السلام يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. فالواجب هو أحد هذه الأمور من الإثم والصيام والإطعام، وعلى تقدير العجز أنه لم يتمكن من شيء من ذلك، فالواجب عليه هو التصدق بما يتمكن. ويدل على ذلك أيضا موثقة السماعة. قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متأملا، قال عليه السلام عليه اذكر كذا أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. ولا شك في أن إتيان الأهل هو أهم المبتلات، فلا يحتمل أن يكون هذا التخفيف ثابتا في الإفطار بالإجماع ولا يكون في غيره. فهذه الموثقة أيضا دالة على التخفيف، فأن من أفطر في شهر رمضان متعمدا بجماع أو بغير جماع عليه الكفارة المخيرة. ومن جملة ذلك أيضا موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله، قال عليه السلام عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا كفارتهما سواء افطر كذا أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه عدة روايات وغيرها أيضا الصحيح والموثق وغير الصحيح والموثق، عدة روايات دل على التخفيف. القسم الثاني من الروايات ما اتصل فيه على التصدق فقط أنه يتصدق، هذه أيضا عدة روايات دل على أن من أفطر في شهر رمضان بل يتصدق بسلام بعشرين ساعة من تمر مثلا أو من دعام. موثق ذلك موثقة السماعة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه السلام عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكينين. الروايات متعددة، ما دل على التصدق على لزوم التصدق. هذه الروايات لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحمل ذلك أن التصدق يعني التصرف في ظاهر هذه الروايات، إذ لا يحتمل أن يكون التصدق واجبا تعيينيا لا على القول المشهور ولا بلا على ما نسب إلى القدماء من التركيب، بل لا بد من حمل هذه الرماية على الوجوب التخييري. التصدق أحد الأفراد يعني يرفع عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني ويهمل على الوجوب التخييري بقرينة بقية الرمايات، يعني يقيد بكلمة أو عليه أن يتصدق عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين أو إكفر قبا أو صيام شهرين متتابعين. فالوجوب التعييني المستفاد من الإطلاق لما تقدم في المباحث الأصولية لا بد من رفع اليد عن الإطلاق والتقييد بأو بقرينة تلك الروايات التي دلت على التخفيف، أو يهمل يقيد بعدم التمكن من العيد وعدم التمكن من الصيام بناء على القول بالترتيب. إذا قلنا بالترتيب أن الكفارة مرتبة لا بد من التقييد في هذه الروايات، فيقال أنه عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين إذا كان عاجزا عن الإفك وعن صيام شهرين متتابعين. التقييد في هذه الروايات لا بد منه، إما التقييد بأو فالنتيجة الوجوب التخييري، هل التقييد بعدم التمكن
من العكس بسيام شهرين متتابعين بناء على الترتيب وعدم التخيير من الأذى. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها للجزم باللزوم رفع اليد عن ظهورها وأنه لا بد له من التقييد من هذه الروايات. إما التقييد بأو لتكون النتيجة للتقييد أو التقييد بعدم التمكن من العكس أو الثياب. القسم الثالث من هذه الروايات ما دل على وجوب العكس تعينا وأن العكس واجب من أفضل في شهر رمضان فعليه أن يعتق. وهذه رواية الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن حسين بن عبد القطار عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أكثر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة. فكتب عليه السلام من أكثر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه إفق رقبة مؤمنة ليصوم يوما بدل يوم. هذه الرواية ظاهرة في وجوب إفق الرقبة تعيينا بناء على القول المشهور لا بد من التقييد. إفق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين ولكن بناء على الترتيب الذي نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه للعماني لا حاجة إلى التقييد يؤخذ بظهوره ظهور الوجوب في الوجوب التعييني فيكون الواجب هو إفق رقبة ابتداء. فإن لم يتمكن يثبت واجب آخر بدليل آخر فالرواية لا يتصرف فيها بناء على الترتيب لأن العتق هو الواجب الأول لا موجب للتصرف. فعلى قول المشهور لا بد من التصرف في هذه الرواية وعلى القول الآخر فلا إذن تكون هذه الرواية معارضة لما دل على التخفيف. ظاهر هذه الرواية الوجوب التعييني للعيد يعني الأذل الواجب الأذل في العيد ومقتضى تلك الروايات التخفيف سيدع بينهما التنافي والتعارض لا بد من العلاج على ما نبين ولكن الرواية لئن أجزر عنها بالشريعة إلا أننا قلنا إن هذه الرواية ضعيفة جدا صحيحة إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي ولكن المشرقي لم يوثق وليس بثقة وهو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم الذي يقال له العباسي وليس من العباسيين منسوب إليهم لأنه عباسي من العباسيين من أولاد عباس بن عبد المطلب ليس كذلك وهما لم تثبت وثاقته لم يذكر بوثاقة أو بمجه فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها وعلى تقدير تمامية السند تكون معارضة لما جل على التأخير ونتكلم في المعارضة. الرابع القسم الرابع ما جل على الترتيب صحيحا وهي روايتان إحداهما صحيحة عن ابن جعفر والأخرى ضعيفة لا يعتنى بها. أما الرواية الضعيف فهي رواية عبد المؤمن ابن الهيثم أو ابن القاسم هذا في سند وفي سند آخر الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن سعد عن موسى بن الأسد عن محمد بن عبد الحميد عن سيد بن هميرة عن منصور بن هازم عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري أيضا هذا الرجل بسند آخر ذكر الصدوق قدس الله نفسه إلى سيد بن هميرة
قال ثم قال قال سيف بن عميلة لحدثني به عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام. فهذا سند آخر أيضا ضعيف مثل هذا السند، لأن عمرو بن شمر لم يوثق، ليس بثقتين. من رواة جابر بن يزيد، رواة جابر بن يزيد كثير منها ذكر النجاشي أنه ليس بثقات في نفسه لا بأس به جابر بن يزيد، إلا أن رواته ضعفاء منهما جابر بن شمر. فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، وذكر في هذه الرواية الترتيب. ماله قال هلكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، قال عليه صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال عليه صلى الله عليه وآله فصدق على 60 مسكينا. هذه الرواية ضعيفة سندا، ولكن رواية علي بن جعفر صحيحة. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان، في رمضان ما عليه؟ قال عليه السلام عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. هذه الرواية الصحيحة واضحة الدلالة على الترتيب، وأن المسلم لا بد له من اختيار العتق أبدا، فإن لم يتمكن يختار الثاني وهو صيام شهرين متتابعين، إن لم يصح ذلك يختار الثالث وهو إطعام 60 مسكينا. لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه الروايات الوجوب الذي هو بالإطلاق تبعا الواجب الأول هو العتق، واجب تعييني إذا لم يتمكن الثاني، وإذا لم يتمكن الثالث ظهور في الوجوب على الوجوب التعييني بالإطلاق. وتلك الروايات ظاهرة في التخيير من الأول بكلمة أو الذي هو بالوازع، وفرز رجل واحد كما في صحيح عبد الله بن سنا سئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، قال عليه السلام عليه إتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، فإن لم يقدر فليتصدق بما يطيق، أو بلفظ آخر مراد ذلك. هذه الرواية وردت في رجل واحد، هذا الرجل الواحد بمقتضى كلمة أو مخير، حمل هذا على التنويع وباختلاف الحالات أن هذا الرجل إن كان متمكنا فالعتق، إن لم يكن متمكنا فالثوب، وإن لم يكن متمكنا فإطعام 60 مسكين، حمل لخلاف ظاهر كلمة أو الذي هو موضوع للتخييف بالدلالة الوضعية، وهذا بالإطلاق طبعا تتقدم تلك الرواية فيهمل هذا على الأفضلية، وأن الترتيب أفضل، يعني من أفطر في رمضان الأفضل أن يختار العتق، إن لم يتمكن الصوم، إن لم يتمكن فالإطعام. إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين ذاك أقوى، ظهوره وضعي في التخيير ابتداء لا في التنوير، فتتقدم تلك الروايات فتهمل هذا على الأفضلية. وكذلك الحال بالنسبة إلى رواية المشرقي، لو قلنا إنها تامة سندا
ظهور الامر في الوجود، في الوجود بالنسبة الى اسر قدر نرفع اليد عن هذا الظهور و نحمل الرواية على افضل الافراد. ولو سلمنا ان بين الروايتين يعني طائفتين طبعا بين ما دل على التشهير وما دل على التعيين على الترتيب بينهما معارضة، فهينئذ لابد من الرجوع الى قواعد التعارض. فإن ثبت كما قيل أن الروايات الدالة على التخيير مخالف للعامة وما دل على الترتيب موافق للعامة، فالبس معلوم أن تلك الروايات تترجى فيؤخذ بتلك الروايات فتهمل رواية علي بن جعفر صحيحة علي بن جعفر ورواية جابر بن يزيد أو عبد المؤمن ما قد نزل عن ذات السند أو رواية المشرقي تهمل على التخيير لأنه موافق للعامة. وإن لم يثبت ذلك وكانتا متعارضتين بلا ترجيح، معلوم موافقة الكتاب ليس في شيء منهما، هذا الحرف لم يذكر في الكتاب، فحينئذ لا مرجح في البين. تلك الروايات بأثر السند فيها الصحيح وغير الصحيح، هذا أيضا فيها الصحيح وغير الصحيح، ولكن الروايات ما أكثر، الكثرة ليست مرجحة إذا لم تكن مشهورة واضحة، حينئذ تصل النوبة إلى التساقط، فيتساقطان من هذه الجهة، الوجوب تعييني أو أن الوجوب تخييري، يكون بينهما معارضة فيسقطان، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، وهذا من موارد دوران الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري. لقد ذكرنا في محله أنه كل ما دار الأمر بين أن يكون الوجوب تعييريا أو تخييريا يحكم بأن الوجوب تخييري، لأن التعيين فيه كلفة زائدة إذا كان مشكوكا يدفع بالأسر، فنعلم بأن العشق واجب عند الإفطار في شهر رمضان، لكن لا نعلم أنه واجب تعييني أو المكلف مخير بينه وبين الصوم أو الإطعام، فنتمسك بالأصل العملي ويثبت بذلك التخيير كما ذكره المشهور هو السعيد. ماذا ما شاء الله؟
أولا درس ساعة الله رشه مشاء السرد ولكن بس يبدأ الدرس ساعة الأربع إلا ربع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال كلامنا في كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا، وقلنا إن الإفطار إذا كان على حلالين المعروف والمشهور أن كفارته كفارة تخيير، وقيل أن الكفارة كفارة تحسين، نسب هذا إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه إلى الأماني. وعن العلامة قدس الله نفسه أنه نسب هذا القول له الترتيب إلى أبي حنيفة إلى الأوزاعي وإلى غيرهما من علماء العامة كما ذكرناه من أن ما دل على الترتيب يحمل على التقية غير بعيد كيفما كان إن المحقق في الشرائع ذكر أولا في كبارة على نحو الصحيح ثم قال وقيل إنه على الترتيب ثالثا قال وقيل أو قال الصدوق لعله نسبه للصدوق أو قال قيل التفصيل بين الحلال والحرام لأن الإفطار إذا كان على حلاله فكفارته أحد هذه الأمور إما مخيرا أو مرتبا ولكن الصدوق قال بالتخفيف وإذا كان على حرامين فكفارة جمع يجمع بين العتق والصوم والإطعام وهذا القول نسبه إلى القيل ونسب إلى الصدوق قدس الله نفسه لأنه قدس الله سره عن المحققة المعتبات أنه لم يجد عاملا بما جل على أن الكفارة كفارة جمع والظاهر أنه لا شك في أن هذا أي القول بالكفارة الجمع قول حدث بعد العلامة ومن تأخر الظاهر أن الأمر كذلك ذهب إليه العلامة في كتاب التهذيب وفي بعض كتبه وتبعه من تأخر جماعة من تأخر منهم صاحب الهدائر ابن صلى الله نفسه وأما من القدماء فلم ينسب هذا القول إلا إلى الصدوق ابن صلى الله نفسه فهذا القول قفل خلاف المشهور لأن يعني المشهور أن الكفارة كفارة تخير إلى فرق بين أن يكون الإفطار على محل من وأن يكون الإفطار على محلل هما صيام من هذه الجهة ولكن الصدوق أفتى بذلك صريحا في كتاب من لا يحصله الفقيه أقول وأفتي بذلك أن الكفارة كفارة جمع سيدع الكلام في سند هذا القول وأنه لما جاء يكون لما جاء يثبت كفارة الجمع في إفطار على محرمين يستدل على ذلك بأمور طالة بمرتقة سماعة التي رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التسعيد يرويه بسنده عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران سأل الإمام عليه السلام أمن أثر في شهر رمضان متعمدا فقال عليه السلام عليه اذكر أثره وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا ثم إن الشيخ حمل هذه الرواية على ما إذا كان الإفطار على محرمين يعني قيده بذلك أو حمله على الأفضلية وأن يكون الجمع أفضل بمقتضى ما دل على أن الكفارة كفارة تخير ومعلوم أن الشيخ في هذا الكتاب يجمع بين الروايات يعني يتعرض غالبا للجمع بين الروايات فهذه المرسلة حملها على ما إذا كان الإفطار إفطارا بمحرم كما إذا كان الجماع مورده الجماع ما إذا كان الجماع في شهر رمضان أتى أهله بلي وهي حائز مثلا هكذا حمل الشيخ قال الهين أو كان هنا زهار بينه وبين زوجته فجامعها قبل الكفارة قبل أن يكفر فكان الإفطار إفطارا على حرامين خالصا مستدل بهذه المرسلة بعد تقييدها في غير المهلل وإلا فلا شك في أن الإفطار على حلالين ليس فيه كفارة الجمع والجواب عن هذا ظاهر فإن هذه الرواية أولا رواية عثمان بن عيسى عن سماعة مروية في كتاب نوادر احمد بن بليد احمد بن محمد بن عيسى كما تقدم امس ظاهرا امس ذكرنا هذه الرواية في كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى يرويها عن عثمان بن عيسى احمد بن محمد بن عيسى يرويها عن عثمان بن عيسى عن سماعه وفيه او لا بر اين هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه اذكر قدر أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فالرواية مذكورة بكلمة أو لا بكلمة واو الشيخ أولا حمل هذه الرواية أن الواو لا بمعنى أو بيستعمل هذا في الكلام العربي قد يستعمل الله بمعنى او فلعله في هذه الرواية كذلك اولا حمله بذلك ثم حمله على الاستار على المعذر كيفما كان هذه الرواية لم تثبت انها صدرت بكلمة الواو الواو العاطف بل المذكور في نوادر احمد بن محمد بن عيسى بكلمة او وهو السفير فلعل نسخة الشيخ كانت مغلوطة لم يثبت هذه الرواية كما ذكر الشيخ قدس الله نفسه لأن الموجودة في النوادر غير هذا وأحمد بن محمد بن عيسى لا يبعد أن يقال بل كذلك أنه أثبت من الشيخ وأقدم ففي نوادره هكذا يرويه عن عثمان بن عيسى عن سماعه بكلمة أو عليه اذكر قبتين او صوم شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا اذن الرواية لم تثبت و اذا اغنزنا عن ذلك و فرضنا ان الرواية ثابتة بكلمة الله الظاهر في الجمع و حمله على التخييف و بمعنى او خلاف الظاهر حينئذ تكون معارضة لتلك الروايات لأنها بإطلاقها سواء كان الإفطار بمحلل أم كان الإفطار بمحرم دل على أن الكفارة كفارة جمع وتلك الروايات المتقدمة بإطلاقها دلت على أن الإفطار سواء كان بمحلل أم كان بمحرم كفارته كفارة تخير لا كفارة جمع معارضة بين الإطلاقين حمل هذا على ما إذا كان الإفطار بمحرمين لا بكلة لا موجب له بعدما كان التعارض عارضا بالإطلاق فإما أنه يلغى أو يهمل على الأفضلية كما حمل عليه حمل الشيخ فيقال إن الجمع أفضل نعم لو ثبت من الخارج أن الإفطار بمحرمين كفارته كفارة الجمع يكون ذاك شاهد جمعين لا بأس به بنفس هذه الرواية لا يمكن يعني لو لم يثبت من الخارج أن كفارة الإفطار بمحرمين كفارة الجمعين بنفس هذه الرواية المرتفعة لا يمكن فإنه حينئذ تكون الرواية معارضة بإطلاقها مع ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير أيضا بإطلاقها المطلقان بل متعارضان لا موجب لحمل هذا على فرد وعلى صنف وحمل الآخر على صنف آخر يعني جمع تبرعي المس نعم لو ثبت يعني شيخ احتمالا يذكر هذا بل سبوك هذا سبوك هذا غير السبوك غير السبوك هذا سبوك بالسلاحة بأيه فهذا هذه الرواية يبقى عندنا بعد هذه الرواية المرسطة روايتان إهداهما ما اعتمد عليه الشيخ السبوك قدس الله نفسه في إفتائه بكفارة الجامع في كتاب من لا يحضر البقي يقول أفتي بكفارة الجامع لوجود ذلك في روايات محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن عثمان العمري موجود في هذه الرواية موجود هذا فلوجوده في هذه الروايات أفتي بذلك. هنا أضاف صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلمة يعني عن المسيح عليه السلام هذا غير موجود في الفقيه لأنه سميت صابر لأن يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المسيح عليه السلام هذه الجملة من صاحب الوسائل ليس عثمان موجودا فيما لا يسر الفقيه هذا غير موجود بل الموجود في كتاب الفقيه هكذا يقول أفتي بكفارة الجمع لوجوده في روايات محمد بن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أو أن أبي الحسين متأخر يقول محمد بن جعفر الأسدي أبي الحسين فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فقد يناقش أنه لعل هذه يعني مقطوعة هذا لعل محمد بن عثمان العمري كان هذا فتواه وذكر فتواه وليس هذا منسوبا إلى الإمام عليه السلام فلأجل ذلك لا يكون فيه لا يكون دليلا على المسلك ولكن هذا بعيد كما فهمه صاحب الوسائل قدس الله نفسه فقال يعني عن المسيح عليه السلام قول الشيخ الصدوق لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي يعني ذكره بعنوان الروايه لا انه ذكره بعنوان فتوى محمد بن عثمان العمري هذا بعيد فالظاهر ان تفسير صاحب المسائل قوله يعني في محله ولكن يوهم انه من الشيخ الصدوق وليس من الشيخ الصدوق بل منه كيف الأصال من هذه الجهة لا يمكن الاستشكال في المسألة بل الإشكال أن هذه الرواية مرسلة لأن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن جعفر الأسدي غير موجود ليس بمعلوم لا يعلم أنه يروي بأي طريق يقول لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي لكن بأي طريق المبرد هذه الروايات الشيخ الصدوق ليس معاصرا لمحمد بن جعفر الأسدي فطبعا يكون هنا واسطه فمن هو الواسطه طريق الشيخ الصدوق ولذا عبر عن هذه الروايه ايضا بالمرسله مرسله الشيخ الصدوق مرسله والطريق مجهول فلا يمكن الاعتماد على هذه الروايه من جهه الارسال فلذا الفقهاء أيضا لم يعتمدوا على هذه الرواية وكما ذكرنا عن المحقق في المعتبر أنه لم أجد عاملا بهذه الرواية ولكن لا أذكر أن الموجود هذه الرواية الثانية التي نبينها كيفما كان لو كانت هذه رواية معروفة مشهورة لكان القول بها أيضا مشهورا بين القدماء ولم ينسب إلا إلى الشيخ الصدوق بحجه فالرماية لا تكون حجة حينئذ من جهة الإرسال العمدة الرماية الثالثة وهي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بنفسه ورواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسين أي عن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هكذا يرويه محمد بن الحسين بإسناده محمد بن الحسن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابري عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الحربي قال كنت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد رضي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان او افتر فيه ثلاث كفارات او افتر فيه ثلاث كفارات و رضي انهم ايضا كفارة واحدة سب اي الحديثين آخر حال تغا يسأل الرضا عليه السلام عبد السلام يسأل قال عليه السلام بهما جميعا بما يقول ان الكفارة ثلاث وما يقول ان الكفارة واحدة لاله بهما جميعا متى جامع الرجل حراما او اثر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات اتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان مكه حلالا أو أثر على حلال فعليه كفارة واحدة هذه الرواية من جهة الدلالة لا إشكال فيها أصلا فالإمام عليه السلام الرضا سلام الله عليه على تقرير صحة الخبر قال كلتا الروايتين صحيحة ما دل على الثلاث وما دل على الواحدة ما دل على الثلاث مورده الإفطار على حرامين وما دل على الواحدة مورده ما إذا كان الإفطار عن حلالين إنما الكلام في سند هذه الرواية ما قسم نظرا أن المشهور كما ذكرنا لم يعملوا بهذه الرواية والقول بالجمع العمد أنه حدث بعد العلامة قدس الله نفسه صفح هذه الرواية رواية عبد الواحد بن عبدوس صفحها العلامة فبعد ذلك عمل على تقوى الرواية هذه الرواية ناقشة فيها صاحب المدارك قدس الله نفسه من جهة أشخاص ثلاثة عبد الواحد بن عبدوس محمد بن عبدوس علي بن محمد بن قتيبة عبد السلام بن صالح الحربي و اما همدان بن سليمان فلا اشکال في رساقتي و جلالته مناقشة صاحب المدارك في عبد السلام باعتبار ما ذهب اليه من اعتبار العدالة في الراوي و هذا الرجل هو عبد السلف المعروف عبد السلام بن صالح الحربي عبد السلف المعروف الذي كان مع الرضا سلام الله عليه هذا ثقة بلا اشكال و ثقه نیاشی ولكن ترغیب دست صاحب المدارک من جهة قول الشیخ انه عامی یعنی لم یکن من الشیعه و کان من العامه لذا صاحب المدارک یتوقف فی روایته ولكن لا وکل ذلك اولا انا لا نعتبر ان یکون الراوی امامی اذا کان ثقتا یکی ذلكه في وجوب العمل بروايته كان عاميا ام لم يكن وثانيا ان كلام الشيخ على ما ذكره غير واحد فيه وهم يقينا مشتبه الشيخ في هذا الكلام ان ابا السلف عامي ان ابا السلف من الخلاف ومن شيعه الرضا سلام الله عليه فهذا اشتباه من كلامه الشريف او لامر آخر علایان تعرض له لامار رجال ان هذا سهم من الشیخ قدس الله نفسه فلعجل ذلك لا یناقش في الرواية من جهة عبد السلام ابن صالح الحربی و هو عبد السلف اولا انه ليس بعامی و على تقدیر ان يكون عامیا فلا اشکال في روایته لانه صفة من دون ذمه و صفه النجاشی ولم يرد فيه أي ذم إنما الكلام في النفرين الباقيين عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة أما علي بن محمد بن قتيبة فلم يرد فيه أي توصيف وأي مدح وإنما روى عنه الكشي كثيرا من مشايخ الكشي يروي عنه الكشي كثيرا، فلأجل ذلك قيل إنه اعتمد عليه الكشي في كتابه وروى عنه كثيرا، وهذا يكفي في وثاقة الراوي. بل قيل إنه من مشايخ الإجازة، ومشايخ الإجازة ثقات كلهم، لا يتلقف في أمرهم ولا يحتاجون إلى توصيفين. أما الأمر الثاني ممنوع صغرا لكم، أولا إن هذا ليس من مشايخ الإجازة، وإنما هو راو من الرواة، شيخ للكشي، والكشي يروي عنه في مواضع كثيرة في كتاب الكشي، ذكر عنه كثيرا. مشايخ شيخ الإجازة غير هذا، يعني أن يكون شخصا ويكون عنده تلاميذ ويجيز لهم في رواية كتاب أو كتابين، وهذا ليس منهم. هذا صغرا وكبرا، إن كون الشيخ إنسان شيخ إجازة لا يوجب أي رساقة، كون لأنه شيخ إجازة يعني راو للحقيقة، لكن راو على نهر الإجمال لا على نهر التفصيل، يعطي كتابا فيقول أنت مجاز في رواية هذا الكتاب عني، فيكون هذا شيخ إجازة. فهذا لم يثبت صورا وكبرا. فأما كونه شيخا للكشي، هذا صحيح، النجاشي يترجم الكشي فيعزمه ويجلله، يقول بناشي ليروي كثيرا عن الضعفاء، الكشي يروي كثيرا عن الضعفاء، فليس الكشي يروي عن الثقات دائما حتى يقال إن علي بن محمد بن قتيبة ثقة، بل يروي عن الزعيف وعن غير الزعيف، لقد روى عن الزعفاء كثيرا كما ذكره النجاشي. إذن كيف يمكن الاعتماد على روايته عن علي بن محمد بن قتيبة؟ هذا لا أثر له، فلا يثبت بذلك وثاقة الرجل حتى يعمل بروايته. فأما عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس فهذا عمل الشيخ السلوك بروايته، وذكر في مورد في كتاب العيون بعد ذكر رواية عن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس، ذكر أن رواية محمد بن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس أساس من الرواية الثانية، يذكر روايته ويقول إن رواية هذا أساس. لا إشكال في أن الشيخ الصدوق يرى رواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس صحيحا لتصريحه بذلك، لا لمجرد أنه شيخ الصدوق، وإلا ففي مشايخ الصدوق أحمد بن الحسين أبو الناس يذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه لم يلق من هو أنسب منه، كان يقول اللهم صل على محمد فردا، يقيد فردا حتى لا يدخل فيه الآل. الشيخ الصدوق رجل المحدث يروي عن أي أحد كان، عن شيعي غير شيعي، ثقة أو غير ثقة، لم يلتزم الصدوق قدس الله نفسه. مشايخه يا ما شاء الله يبلغ حدود لعله 300 نفر، لم يلتزم الشيخ السلوم قدس الله نفسه أن يروي الرواية عن الصفات، يروي عن كل أحد حتى ناصري بهذا الحد من الناس أنه يقيد الصلوات على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد فردا حتى لا يدخل فيه الحال. هذا من مشايخ السلوم، لا من هذه الجهة، بل من جهة تسريحه بصحة رواية، بل رواها عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، قال إن رواية عبد الواحد عندي أثر، ولكن التسريح غير التوثيق على ما ذكرنا. التسريح عند القدماء معناه حجية الرواية، كان الشيخ الصدوق يرى هذه الرواية حجة، ولعله كان يعمل بأصالة العدالة التي كان معروفا عنده، بل إنه قد لصلى الله نفسه لم يكن هو ينظر في سند الرواية أصلا، بل يعتمد على كل رواية اعتمد عليها شيخه ابن الوليد كما هو يسر في موضعين. طابع مقلد لابن الوليد، الشيخ الصدوق من هذه الجهات طابع ومقلد لشيخه، فتفسيه الصدوق قدس الله نفسه روايته يعني باني على أنه حجة، هذا لا يثبت بالحجة، لا يكفي في الهجية عندنا، نعم لو كان مدهه بوثاقة أو بما يكون موجبا للهجية ولو غير التوثيق لكان هذا صحيحا، إلا أنه لم يمدحه ولم يوثقه، فقد أمل بروايته، الأمل بروايته وكون الرواية حجة عند الشيخ الصدوق لا يكفي أن يكون حجة عندنا، فعلى ذلك تصبح الرواية ضعيفة لا بد بل لأن غير صالحة لتقييد ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير لا كفارة جمع. والحمد لله رب العالمين. سلام رسمی شامل آیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياک نعبد و إياک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المورد الثاني من الموارد التي يجب فيها الكفاره في إفطار الصوم قضاء شهر رمضان، الظاهر أنه لا إشكال في جواز إفطار الصائم قضاء فيما إذا كان إفطاره قبل الزواج، فلا مانع من الإفطار ويقضي يوما آخر على حسب تكليفه، أنه كان عليه قضاء فلا يجب عليه إتمام صومه، وأما إذا زالت الشمس فليس له أن يفطر بل لا بد له من إتمام صومه. والظاهر أن المسألة من المسائل المستعلم عليها، وأن القاضي لشهر رمضان لا بأس بإفطاره قبل الزوال ولا يجوز إفطاره بعد الزوال، ويدل على ذلك عدة من الروايات مع قطع النظر عن ثبوت الكفارة كانت الكفارة أم لم تكن، وأنه يجب عليه إتمام صيامه إذا كان بعد الزوال ولا يجب عليه إتمام الصيام إذا كان قبل الزوال. عدة روايات تدل على ذلك، من جملة هذه الروايات صحيح ابن سينا غير صحيح ابن سينا، ذلك اشتباه في التأكيد، هذا صحيح ابن سينا مش ذلك اشتباه في الله.
من جملة هذه الروايات وثقت سماع عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيصلحها زوجها على الإفطار، فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يصلحها بعد الزواج باعتبار تعين الصوم. ومن جملة هذه الروايات وثقت عن مار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينجي الثياب، قال عليه السلام هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر. بعد ما زالت الشمس إذا لم يكن ناويا للإفطار، إذا كان ناويا للإفطار قبل ذلك فلا يصح صومه، وأما يعني النية بعد الزوال لا أثر له، وأما إذا كان ناويا للصوم وزالت الشمس بعد ذلك يجب عليه الصيام. هاتان الموثقتان وغيرهما قد دلتا على أنه لا يجوز للصائم القاضي لصوم شهر رمضان أن يفطر بعد زوال الشمس، والظاهر أن المسألة مما تسالم فيها الفقهاء. إنما الكلام في وجوب الكفارة إذا أفطر بعد الزوال، فالمعروف والمشهور هو وجوب الكفارة حينئذ، ويقع الكلام في مقدار الكفارة لأن الكفارة أي شيء، كلام في أصل ثبوت الكفارة. نسب الخلاف فيها إلى شاذ، الظاهر أنه العماني، أنه ذهب إلى عدم وجوب الكفارة. واستدل على وجوب الكفارة بعدة روايات، منها ما رواه الحسن بن محبوب، رواه أحمد بن محمد بن عيسى ظاهرا أو أحمد بن محمد بن خالد ولا فرق، رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن من ذكره في من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فأجاب سلام الله عليه لأنه إذا كان إفطاره بعد الزوال ذلك قدر ما يشرح في ذلك. این مورا نیا بودی زبا الكريني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، هذا مردد بين شخصين، إما أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، على كل حال لا بأس به. عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال عليه السلام إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة، فقد دلت على التفصيل بين الإفطار قبل الزوال والإفطار بعد الزوال، وأن الإفطار قبل الزوال لا شيء عليه إلا أنه يفطر صومه هذا اليوم فلا بد من القضاء في يوم آخر، وأما إذا كان الإفطار بعد الزوال
فيجب عليه الكفارة إلا أن الكلام في سند هذه الروايات. فإن الراوي والحارث بن محمد وهذان لم يوثق ولم يذكر بمسعين، فإن كان له عدة روايات، حارث بن أبي جعفر، حارث بن محمد، الحارث الأحول، كله بل واحد، حارث بن محمد بن نعمان له روايات عناوين متعددة، يروي عنه الحسن بن محبوب، ولكن بما أنه لم تثبت وثاقته ولم يذكر بمدهن فهو مجهول الحال، لا يمكن الاعتماد على روايته إلا على القول بأن ضعف الرواية ينجبر بعمل المشهور، والمشهور عملوا بهذه الرواية وأفتوا بالتفصيل بين الزوال وما قبله إن كان الإفطار بعد الزوال يعني به كفارة، وإن كان قبل الزوال فليس عليه شيء. فإذا قلنا بأن عمل المشهور بروايتين ومسابقة الفتوى لروايتين يوجب اعتبارها، إذن تكون الرواية معتبرة وإلا فلا. هذا مبني على ذلك، وقد ذكرنا مرارا أن هذا يتوقف على أمرين: الأول أن يثبت أن المشهور اعتمد على هذه الرواية، والثاني الكبرى أن يكون عمل المشهور بروايتين، لأن الشهرة تكون جابرة للرواية، الشهرة العملية. بل إذا ثبت هذان الأمران فهو وإلا فلا أثر لهذه الرواية. وبما أن الصغرى على تقدير تحققها في المقام، الكبرى غير مسلمة عندنا، إذن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في إثبات الكفارة بالنسبة إلى الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان. الرواية الثانية صحيحة هشام، هذه الرواية رواه الشيخ ابن صلاح نفسه في إسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن إيشاء، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن شعب بن صالح، والرواية صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال عليه السلام: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، لئن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم 10 مساكين، فإن لم يمكنه صام 3 أيام كفارة لذلك. هذه الرواية بحسب السند معتبرة، وبحسب الدلالة واضحة، إلا أنها لم تفصل بين الزوال وما قبله، لفصل بين العصر وقت العصر وما قبله. إذا قال هذا العمل بعد وقت العصر وبعد صلاة العصر، معلوم أن العبرة ليس بالصلاة الخارجية، وإلا يمكن أن يؤخر صلاة عصره إلى آخر الوقت. المراد وقت صلاة العصر كما عبر في الجملة الثانية الإمام عليه السلام بقوله: لإن فعل بعد العصر، أي بعد دخول العصر. ففي هذه الرواية وقع التفصيل بين العصر وما قبله، والظاهر على ما قيل أن هذا التفصيل لا قائل به ولم يقل به أحد من الفقهاء. إذن إما أن يكون كلمة العصر في هذه الرواية، بل يدعى هكذا قيل أنه اشتباه من الراوي، قال بدل الظهر بعد الظهر أو قبل الظهر، فكلمة الظهر وقع يعني بقى فيه تصحيح، والصحيح والظهر لا العصر. إما أن يحمل على هذا لعدم القائل بذلك، أو يقال إن العصر المراد بالعصر هو الظهر، يعني بعد زوال الشمس يعتبر عصرا وقبل زوال الشمس يعتبر صباحا، ووقت العصر أيضا يدخل
لأول الزمان كما في الرواية في عدة من الروايات إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه فقد شرط و ترتیب شرط في صفة الصلاة وإلا من ناحية الوقت فالوقت مشترك من الأول إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان في بعض الروايات فقد دخل وقت الظهرين إلا أن هذه قبل هذه سيكون المراد بالعصر ولا يبعد إطلاق هذا المعنى عرفا العصر على ما بعد الظهر بمجرد زمان الشمس يصح أن يقال إنه دخل العصر دخل العصر فالمراد بالعصر إنما هو ما بعد الظهر فيكون هذا مثل الرواية الأولى وبما أنه لا قائل بذلك يعني إذا أثبتنا الكفارة بعد العصر يثبت بعد الزمان بلا سلام ولا إشكال فلأجل ذلك لا بد من الالتزام بهذا الأمر إن الالتزام بأن الراضي قد اشتبه عليه الأمر فبدل كلمة الظهر بكلمة العصر مثلا أو أنه إذا لم يكن سهب من المراد بالعصر هو ما بعد الظهر فإنئذ يصح ما نسب إلى المشهور من أن من التفصيل بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال فإذا كان بعد الزوال يعني بعد العصر يترتب عليه الكفارة وإذا كان قبل العصر أي قبل الزوال فلا يترتب عليه الكفارة والرماية صحيحة من جهة السند ومن جهة الدلالة أيضا واضحة إلا من جهة هذه الخصوصية ولا بد من رفعية أن هذه الخصوصية لعدم القائل بذلك بل لم ينسب إلى أحد من الفقهاء هذا القول هذه الرواية والرواية السابقة يعني رواية حارث بن محمد قد دلنا على ثبوت الكفارة بهذا المقدار يعني عشرة مساكين لإطعام عشرة مساكين إذا لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام بإزاء هاتين الروايتين ما دل على عدم ثبوت الكفارة أصلا ليس هناك كفارة كما نشير إلى العثماني وما دل على أن كفارته كفارة الإفطار في شهر رمضان يعني إفك رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو شهرين مثل صوم شهرين مثل تابعين يعارض هذه السيئة يعني سيئة الشام ورواية حارث بن محمد لو تمت يعارضان دهاتين الروايتين يعني قائزة بما دل على عدم الكفارة وما دل على أن الكفارة هي كفارة إفطار شهر رمضان أما ما دل على عدم الكفارة فهي مرتبة زرارة ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزرال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن إسماعيل عن حريز بن عبد الله عن زرارة ذكرنا فيما سبق أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزرال وإن كان زائدا إلا أن طريق النجاشي صحيح وكلاهما أخذ عن شيخ واحد وهو عبد الواحد فلذلك لا نستشكل في الطريق الطريق لا بأسر يعني الكتاب أين الكتاب رب الشيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزرال إسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال له هذه رواية الذي يثبت الصوم من مرتب أنمار الصاباتي رواية الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن الحسن بن فزرال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن أنمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
هذه الرواية أين الرواية التي ذكرناها الآن؟ يعني سئل الإمام عليه السلام أمن يقضي شهر رمضان، الإمام عليه السلام رخص له أن يفطر قبل الزوال، وأما إذا زالت الشمس قال فليصم، إن كان ناويا للصوم فليصم، وإن لم يكن ناويا للصوم فليفطر. هذا زيده. قال سئل فإن الصوم، يعني بعد ما فكر الإمام عليه السلام بعدم الجواز فيما إذا زالت الشمس وكان ناويا للصوم، قال سئل فإن نبى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال عليه السلام قد أساء، لأنه عليه السلام حكم قبل ذلك بإتمام الصوم، قال فليتم صومه فليصم، فهذا أساء وخالف الأمر وهو الأمر بالصوم. ثم قال وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وأفطر فلم يكن قضاء، ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم. فهذه الرواية المرتبة تدل على عدم الكفارة، أنه لا يجب عليه كفارة، ليس عليه إلا القضاء أن يقضي ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. فإذا كانت هذه الرواية دالة على عدم وجوب الكفارة فيهمل ما دل على الكفارة، وهو صحيحة الصوم مثلا وغيرها يهمل على الاستحباب، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أما أولا فلأن هذه الرواية إنما ينفي الكفارة بالإطلاق لا بالصراحة، لم يقل في الرواية أنه ليس عليه كفارة، ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، فمن المحتمل أن يكون هنا قضاء لصوم شهر رمضان الذي أفطر فيه، وقضاء لهذا اليوم الذي أفطر فيه، ليس عليه شيء. البته في مثل زماننا هذا مع وضوح الأحكام لا يحتمل ذلك، لكن ابتداء يحتمل أن يكون الصوم القضائي أيضا له قضاء. في أمثال أزمنة زماننا هذا بعض من جهة وضوح الروايات والفتاوى لا يحتمل ذلك، إلا أنه في بدء الأمر يعني عند تعلم الأحكام تدريجا الأمور التي لبازهة عندنا قد سئل المعصوم عليه السلام عنها ومن أكابر الصحاب يسأله، فليس عليه شيء إطلاقا، لأنه ليس عليه كفارة، وإنما يقضي هذا اليوم. ولذلك الإمام عليه السلام قال قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضي. بس الأمر الأول القضاء الأول، يعني هذا اليوم لا ينشأ من قبله قضاء، فلا يجب عليه قضاء. فإذا كان هذا بالإطلاق وذاك يثبت الكفارة بالناس فيتقدم ذلك عليه، هذا أولا. وعلى تقدير التسليم ثبوت الكفارة وعدم ثبوت الكفارة، ولا سيما مع الحكم بعدم الجواز في نفس هذه الموثقة، لأننا قلنا أن صدر هذه الموثقة التي ذكرناها الآن حكم سلام الله عليه بإتمام الصوم، وذكر أنه إذا أفطر بعد الزوال فقد أساء، ارتكب محرما، أتى بأمر سيء. إثبات الكفارة ونفي الكفارة عند العرف يعد من المخارجين، لا يعد من الجمع بين الظاهر والنص، حتى يقال بأنه يحمل بالاستحباب، غير أن يرد هنا أمر بفعل ويرد ترخيص في تلفه، هذا يحمل الاستحباب.
اما عليه الكفارة في صحيحة اخرى ليس عليه كفارة مع ان الفعل محرم على الفعل. هذا يؤدي عرفا من المتعارضين، ولا شك انه في موارد التعارض لابد من تقديم ما عليه الكفارة للتسالم عليه بين الفقهاء الا من العماني، ولا شك في ان هذه المسألة من المسائل التي يعم بها البلوى. فلو كان الحكم كذلك يعني لم تكن الكفارة واجبا لكان هذا من الواجهات، ليس من المسائل الخفية التي يندر الابتلاء بها. قضاء شهر رمضان كثير والإفطار أيضا كثير، كم كالإفطار في نفس شهر رمضان. فلو لم تكن الكفارة واجبة لكان هذا من الواجهات. فنفس التسالم لهذا الحد هذا يكفي في ثبوت الحكم، فالرواية تكون مسرورة ولا بد من شرحها. هذه الرواية تطرح فتعمل بصحيحة الحكام، هذا من جهة معارضة صحيح الحكام بهذه الموثقة الدالة على عدم الكفارة، وأما معارضتها بما دل على أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، اذكر رقبا او اطعام ستين مسكينا او صوم شهرين متتابعين، فنتكلم فيه ان شاء الله تعالى.